إذاعة زدن العلمية تقدم.
الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، أسألك أن تجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم، موافقة لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تجعل هذا المجلس في موازين حسناتنا يوم القدوم عليك. أيها المباركون، هذا اللقاء بعنوان آية من كتاب الله تبارك وتعالى، يقول فيها ربنا جل في علاه: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. تحذير من الله تبارك وتعالى ألا يقرب أحد المكلفين الفواحش ما كان ظاهرا وما كان سرا، وكل جريمة عند الله لها عقاب، نسأل الله أن يعفو عنا وأن يغفر لنا. بدأ الله تبارك وتعالى هذه الجملة بقوله ولا تقربوا، ولم يقل ولا تباشروا الفواحش، لباب سد الذرائع. كل شيء يفضي إلى جريمة أو إلى شيء يغضب الله تبارك وتعالى عليك أن تسده وعليك أن تبتعد عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. أحيانا تتفلت دواب الراعي منه فتذهب إلى زروع الناس، تتفلت منه. هكذا الإنسان عندما تحيط به نفسه الأمارة بالسوء وهواه والدنيا والشيطان، إلا أن يعصمه الله وأن يكون له معينا ونصيرا. فدائما نتنبه لهذه النواهي في كتاب الله تبارك وتعالى، ومنها هذه الآية قوله تبارك وتعالى: ولا تقربوا الفواحش. الفاحشة هي ما عظم قبحه من الأقوال والأفعال، بل يقول ابن منظور رحمه الله تبارك وتعالى: هو كل ما يشتد قبحه من الذنوب والمعاصي. هذه هي الفاحشة، لأننا إذا عرفنا الشيء توقيناه بأمر الله تبارك وتعالى. يقول العلامة ابن عثيمين علينا وعليه رحمة الله وهو يتحدث عن هذه الآية ولا تقربوا الفواحش، فيقول علينا وعليه رحمة الله في قوله ولا تقربوا الفواحش لم يقل لا تأتوا، لأن النهي عن القرب أبلغ من النهي عن الإتيان، لأن النهي عن القرب نهي عنها وعما يكون ذريعة إليها. ولذلك حرم على الرجل أن ينظر إلى المرأة الأجنبية وأن يخلو بها وأن تسافر المرأة بلا محرم، لأن ذلك يقرب من الفواحش. انتهى كلامه رحمه الله تبارك وتعالى. فعلينا جميعا أيها المباركون ذكورا وإناثا أن نكون من أهل الغيرة المحمودة، الغيرة التي يحبها الله تبارك وتعالى، الغيرة التي تكون بحكمة وبرحمة وبرفق وبلين، لأن الله تبارك وتعالى يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فكل واحد منا سيسأله الله تبارك وتعالى حتى عن أسلوب دعوته لأهل بيته، للزوجة، للأولاد، للقرابة، للمجتمع، بل لكل مسلم ومسلمة. جعلني الله وإياكم من أهل الحكمة والبصيرة، ومن أهل الرفق واللين، من أهل الرحمة والتأني. فينبغي لنا أن نخاف على أنفسنا وكذلك على من نعول، لأن الله تبارك وتعالى سائلنا يوم القيامة، يوم القدوم عليه جل في علاه. جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أحد أغير من الله، ولذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. فالله تبارك وتعالى له غيرة يتصف بها اتصافا يليق بجلاله وعظيم سلطانه لا تشبه غيرة المخلوقين، لأن الله يغار كما ذكر لنا أعرف الناس بربه محمد صلى الله عليه وسلم. وفي رواية سعد بن عبادة رضي الله عنه فقال مرة: لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح، يعني ما أضربه بحد أضربه بحده الذي يقطع، وهذه غيرة الرجل المؤمن هكذا يكون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه ذلك: تعجبون من غيرة سعد؟ فوالله لأنا أغير من سعد، والله أغير مني. إذن حتى النبي صلى الله عليه وسلم عنده الغيرة المحمودة عليه الصلاة والسلام، وكذلك ربنا تبارك وتعالى له غيرة. قال: ومن أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، رواه البخاري. إذن ينبغي لنا أن نكون من أهل الغيرة المحمودة، وأن نخاف على أنفسنا وعلى أزواجنا وعلى أولادنا، بل على كل مسلم ومسلمة، لأن المؤمن لا يكون كامل الإيمان حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. الغيرة على الأعراض من كريم خصال المؤمن والمؤمنة، من محاسن الأخلاق، من الشيم التي ينبغي أن يتحلى بها أهل الفطر السليمة، أهل القلوب الصافية، أهل الإيمان الكامل والنفوس المستقيمة. لأن الغيرة مجبول عليها كل مؤمن، كل إنسان سوي ما يزال على فطرته يجبل على الغيرة، على الغيرة المحمودة بفضل من الله تبارك وتعالى. وفساد المجتمعات، بل قل بشرية بكلها بأجمعها، يكون في بعدها عن تقوى الله تبارك وتعالى. والله لو أتت بكنوز الدنيا وهي مشركة ما قبل الله منها عملا، ولو جاءت بكنوز الدنيا وهي مما تنتهك حرمات الله وما يغضب الله تبارك وتعالى لغضب الله عليها وأذاقها سبحانه وتعالى سوء العذاب. إن بطش ربك لشديد، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. ومن شاء الله تبارك وتعالى غفر له وتجاوز عنه، لكنه يكره المعاصي سبحانه وتعالى ويغضب ويغار جل في علاه. فأيها المؤمنون، استجد في عصرنا هذا، وأنتم أعلم مني بالتقنية والتكنولوجيا كما يقال، من الوسائل والبرامج ما لا يحصى، وكل يوم يجد جديد من هذه الوسائل التي بين أيدينا. أصبح العالم بأسره بين أكفنا نقلبه ليل نهار، وكذلك أزواجنا، وكذلك أولادنا من بنين وبنات حتى الصغار. فليتق الله الواحد منا وليحسب للقدوم عليه سبحانه وتعالى حسابا. انتشرت ثقافات مختلفة، عادات غير عادات المسلمين وتقاليدهم وأعرافهم، أصبحت بعض الثقافات تدعو إلى التغريب، أن يكون من أهل الغرب يتطبع بطباعهم ويمشي مثلهم، بل يأكل كأكلهم وكذا وكذا. فعلينا أن نتقي الله تبارك وتعالى. رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول: من تشبه بقوم فهو منهم، أي فيما تشبه به. فعلينا أن نخاف على أنفسنا، سنقدم على الله تبارك وتعالى، سيحاسبنا جل في علاه. لا ينفعك أحد من الناس، يقول ربنا وقوله الحق: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وضع الصراط على جهنم، دعوى الأنبياء والرسل يومئذ: اللهم سلم سلم. هؤلاء الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام الذين ضمن الله لهم الجنة، لأنها أهوال وكروب. فعلينا أن نجدد وأن نصحح معتقداتنا وسلوكنا وأعمالنا وأقوالنا وأفعالنا ونحن في زمن المهلة قبل أن تلتف الساق بالساق ولا ينفع الندم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أهل النار ليبكون بدل الدمع دما حتى لو أجريت فيه السفن لجرت، يعني من كثرة دموعهم من كثرة ندمهم نعوذ بالله من ذلك، وهم في نار جهنم. فعلينا أن نكون من العقلاء، وقد أكرمنا الله تبارك وتعالى بالعقول وكرمنا وفضلنا. إذا انتشرت أفكار هدامة وانتشرت ثقافات وانحرافات مشوهة، كلها تأتينا بصور مزخرفة وأشياء يراها الإنسان من بعيد تبرق فيظن أنها ذهبا، وهي ليست كذلك، وإنما هي لهدم إسلامنا وديننا، نسأل الله السلامة والعافية. تريد كثير من هذه الدعوات أن تجرد المسلمين والمسلمات مما هم عليه من فطرهم السليمة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، تريد أن تجردهم من دينهم القويم من الإسلام، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. هذا بيان من ربنا تبارك وتعالى. إذن هذه الدعوات الهدامة تريد أن تجتث الآدمي من أصوله فتخرجه عن ملة الإسلام إلى الملل الأخرى، وكل ذلك بتحسين الصورة والطرح، فتنطلي على كثير من الناس. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبصرنا وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. يقول الله تبارك وتعالى: ولقد كرمنا بني آدم. قال القرطبي علينا وعليه رحمة الله: قيل في معنى كرمنا بالكلام والخط، هذا من تكريم الله، يتكلم. انظر إلى البهيمة لا تتكلم ولا تعبر عن نفسها، ولكن الله كرم بني آدم بالكلام. وقيل بالفهم والتمييز، يفهم هذا ويميز بين الحق والباطل، وهذا من نعم الله تبارك وتعالى. وقيل الصحيح الذي يعول عليه أن التفضيل إنما كان بالعقل الذي هو عمدة التكليف، لأنه إذا ذهب العقل حتى لا يكلف الآدمي لا بشرائع الدين، لا يصلي، ليس عليه صيام، لأن العقل مناط التكليف. فلذا كرمنا الله تبارك وتعالى، لأن بالعقل يعرف المخلوق هذا العبد ربه تبارك وتعالى، ويقدره حق قدره، ويعبده حق عبادته، يخاف منه ويخشاه ويتقيه سبحانه وتعالى. جعل ربنا تبارك وتعالى لنا أسماعا وأبصارا وأفئدة لنفقه كل ذلك، لنكن من العقلاء. خرجنا كما قال الله عز وجل: لا تعلمون شيئا. خرجنا من بطون أمهاتنا لا نعلم شيئا، وجعل لنا مفاتيح، وجعل لنا فطرة سليمة بفضله سبحانه وتعالى. وعرفنا الله جل في علاه أنه المعبود جل في علاه وحده دون ما سواه. لما خلق الله آدم مسح على ظهره بيده سبحانه وتعالى، وأخرج منه ذريته من أول واحد إلى آخر واحد، ثم أشهدهم على أنفسهم: ألست بربكم؟ قالوا بلى. هذا الميثاق الأول. لذا كل مولود يولد على الفطرة فضل من الله تبارك وتعالى وتوفيق. فعلينا أن نخاف وأن نحذر من الدعوات الهدامة بطرفيها، بطرفي النقيض، إما التشدد والغلو المبالغ فيه، وإما التسيب والانحلال. ولذا الله عز وجل يقول: وجعلناكم أمة وسطا، خيارا عدولا، وسط، هكذا ديننا بفضل من الله تبارك وتعالى. فدائما نتنبه للطرفين ونحذر منهما، ونسلك الوسط الذي كان عليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضوان الله عليهم أجمعين. خلق الحياء أيها المباركون خلق يبعد الرجال عن مواطن الفحشاء وعن مزارق الشهوات وعن مواطن الريب والشكوك، فلنتحل به دائما. نكن من أهل الحياء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل من الصحابة رضوان الله عليهم فقال له أوصني، فوصاه النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الوصية الجامعة، فقال له أوصيك أن تستحي من الله كما تستحي من الرجل الصالح من قومه، كما تجي صاحب الهيئة وصاحب الوقار من الصالحين تستحي منه أن تفعل أمامه شيئا يغضب الله استحياء منه، استحي من الله تبارك وتعالى. ولذا لما مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل يعظ أخاه في الحياة يقول له تستحي تستحي، يعني كالذي يقول له تضيع حقوقك، الناس تأخذ مالك وكذا وكذا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء من الإيمان، وفي رواية فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. فدائما نستحي من الله تبارك وتعالى حق الحياء، نحفظ أسماعنا وأبصارنا ونحفظ أفئدتنا، فلا نذهب إلى ما ترغبه النفوس وتهواه ونعصى ربنا تبارك وتعالى. علينا أن نكون من العقلاء وأن نخاف من القدوم على الله تبارك وتعالى. سئل حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن قول الله عز وجل ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور. فقال، سئل عن هذه الآية فأجاب رحمه الله ورضي عنه، أناس كانوا يستحيون أن يتخلوا فيفضوا إلى السماء، يعني يذهب أكرمكم الله لقضاء الحاجة يستحي، يستحي أن الله يراه. قال وأن يجامعوا نساءهم فيفضوا إلى السماء فنزل ذلك فيهم، رواه البخاري. فدائما نستحي من الله حق الحياة، إياك أن تجعل الله أهون الناظرين إليك، إياك أن تحرك الريح شيئا فتخاف، ولا تخاف من الله تبارك وتعالى. ولا يعني ذلك أن يجاهر الواحد بالمعصية، لا والله، فعلينا دائما أن نكون من أهل الحياء المحمود الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. ولنعلم أيها المباركون أن العدو اللدود الذي بينه لنا ربنا تبارك وتعالى بأوضح كلام وعبارة يريد بنا شرا، كما قال ربنا جل في علاه إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، يريد أن يجمع معه أكبر كمية ليكونوا من أهل النار والعياذ بالله، نسأل الله أن يجيرنا من النار. إذن بين الله عز وجل لنا عدونا الصريح الشيطان، وأنه يريد أن يوردنا نار جهنم والعياذ بالله، ووصانا ربنا تبارك وتعالى أن نخالفه وألا نطيع أوامره وألا نغتر بأمانيه وغروره وألا نتبع خطواته، كما في آيات كثيرة جاء انظروا حتى من عداوته والعياذ بالله من الشيطان الرجيم. جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان قال لله تبارك وتعالى، انظر يخاطب ربنا جل، قال له وعزتك، يقسم بعزة الله لا أبرح أغوي بني آدم ما دامت أرواحهم في أجسادهم، ما دامت ما مات إلا وأنا معه، لا أبرح لا أزال ولا أنفك عن هذا العمل حتى يموت، لا أزال أغويهم ما دامت أرواحهم في أجسادهم. فأجاب ربنا تبارك وتعالى الرحيم بنا اللطيف جل في علاه قال لا أزال أغفر لهم ما استغفروني. نجعل الاستغفار دائما نصب أعيننا. كان رجل يحمل على ظهره حمالا، فكان على ظهره حمل، فكان يقول الحمد لله أستغفر الله، الحمد لله أستغفر الله. مر به بكر بن عبد الله المزني رحمه الله صاحب أصول السنة، فقال له يا هذا أما عندك غيرهما، يعني ما عندك إلا الحمد لله أستغفر الله، قال أما عندي كثير، عندي كثير، ولكني إما أن أكون
بين نعمة أنعم الله بها علي فأحمده عليها، أو ذنب اقترفته فعصيت به ربي فأستغفره. فقال بكر بن عبد الله المزني رحمه الله: الحمال أفقه منك يا بكر. فدائما نحمد الله على النعم التي أنعم بها علينا، وانظروا وما بكم من نعمة فمن الله. انظر إلى النعم التي حولك، نحمد الله ونشكره ونسأله جل في علاه أن يوزعنا شكرها وأن يديمها علينا ظاهرة وباطنة، أو أن يكون الواحد منا المكلف في ذنب صاعد إلى الله تحمله الملائكة في صحائف أعمالنا، فنستغفر منه ونكثر منه التوبة. فهذا العدو كما قلت لكم لا تخفى عداوته على العقلاء من ذكور الأمة وإناثها. يقول ربنا تبارك وتعالى: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، يأمر بالفواحش ويزينها ويأتيك بها على طبق من ذهب ميسرة، تقفل بابك وترى أنه لا يراك أحد، وتغفل عن الملائكة الكرام الكاتبين الذين يكتبون عليك، بل تغفل عن جلدك الذي سيتحدث يوم القيامة. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطقك. هل تستطيع أن تفر من جلدك؟ لا والله ما تستطيع. يكون شاهدا، وأعظم الشهود جل في علاه ربنا تبارك وتعالى الذي لا تخفى عليه خافية. إذن الشياطين من جن وإنس يزينون ويزخرفون ويفبركون لنا الصور حتى ندمج أنفسنا مع هذه المعاصي فنقع فيها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا مراقبته في الغيب والشهادة. أيها المباركون، في زمننا هذا انتشرت وسائل التواصل بصور مذهلة. الآن كل واحد منا يكلم أهله وهو في يعني بينه وبينهم مسافات شاسعة، يراهم ويرونه، يكلمهم ويكلمون، وهذا من فضل الله علينا. نسأل الله أن يعطينا خير هذه الأجهزة وأن يكفينا شرها. إذا النطاق واسع، تقنية بفضل من الله تبارك وتعالى انفتاح، فتجد الذي يتحدث معك في أقاصي الدنيا كأنه معك في الغرفة التي أنت فيها، وأنت بالنسبة له كذلك كأنك عنده، وهذا من نعم الله تبارك وتعالى علينا. لكن هذه الوسائل ينبغي لنا أن نستخدمها في مراضي الله. توسع الناس باستخدامها، وأصبحوا حتى النظر البصر لا يغضونه إذا جاء شيء لا يحل لهم أن ينظروا إليه. والله تبارك وتعالى سائلنا عما ننظر إليه، وسيحاسبنا جل في علاه: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. إذن الحساب عند الله تبارك وتعالى، وهنيئا لمن أعد للوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى أجوبة طيبة وأعمالا صالحة. إذن ينبغي لنا أن نستخدم هذه الوسائل في مراضي الله تبارك وتعالى، وأن نخاف من ربنا يوم القدوم عليه أن نستخدمها في مساخطه. وإذا غضب الله تبارك وتعالى فإن بطشه شديد. نسأل الله أن يلطف بنا جميعا. أصبح التواصل بين الجنسين من ذكور وإناث متوفر وسهل المنال، لذا ينبغي لكل عاقل أن يتنبه أن الله تبارك وتعالى يراه، وأن الملائكة إن عليكم لحافظين كراما كاتبين، يعلمون ما تقوله وما تمليه وما تكتبه، ويوم القيامة يقررك الله على هذا، لأنه لا يذهب من كتابتك أبدا حتى وإن سترك الله يقررك به، يقول لك يوم القيامة: ها أنا قد غفرتها لك في الدنيا، وها أنا أسترها لك اليوم كذلك، ها أنا اليوم أغفرها لك وقد سترتها عليك في الدنيا. هذا من فضله وكرمه ورحمته الحمد لله، لكن يوقف العبد عليها. يقول الحسن البصري رحمه الله: لو بكينا إلا في هذا الموقف حياء من الله لكفى. أنه سيوقفنا على كل ذنب فعلناه. هذا يجعلك تخاف من القدوم على الله تبارك وتعالى، تخشى سيقررنا على كل ذنب. ونسأله جل في علاه أن يغفر لنا. أنا أقول لكم في وسائل التواصل، أصبح التواصل بين الذكور والإناث كثيرا، وإني أخاطب المرأة المسلمة في أي عمر كانت، كبيرة صغيرة شابة في أي عمر كانت، وهذه المرأة هي أمي، هي أختي، هي بنتي، هي قريبتي، هي زوجتي. علينا أن نتقي الله تبارك وتعالى وأن نخاف من القدوم عليه سبحانه وتعالى. أخاطب خطاب المشفق وخطاب الناصح، وأعلم أني أنا أولى بهذا النصح من غيري، ولكن ربنا في كتابه يقول: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ربما تصل هذه الكلمة إلى من هو أعرف مني وأعلم مني وأخوف من الله مني، فتوقع في موقعها فيبلغ عني، فنكسب أجورا بأمر الله تبارك وتعالى. وليس فيها اتهام لأحد، لا والله لا أتهم أحدا، وإنما أذكر كما يذكر ربنا تبارك وتعالى بأسلوب عظيم في القرآن الكريم، بأسلوب الترغيب والترهيب، وكذا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا من باب النصح والإرشاد، وأنا أولى الناس بهذا النصح، عفى الله عني وعنكم. فأقول: عليك يا بنت الكرام، عليك بحفظ دينك، تحفظي الدين، تحفظي دينك ولا تتلاعبي بدينك أبدا. إنما يحفظ الواحد منا دينه، وعدم تعريضه لما يدنسه، وأن تحفظ حياءها فلا تخدشه، وأن تعرضه لما يخدشه من الأقوال ومن الأفعال التي لا تليق بالمسلمة. وإنما يمليه شياطين الإنس والجن من أن العلاقات العابرة التي تكون عن بعد، كما نسمع أونلاين، كما تكون عن بعد، يقولون هذه لا بأس بها، إنما فجوة عاطفية، فراغ عاطفي فقط نعبئه نتسلى. ليس الأمر والله كذلك. هذه خطوات الشيطان، يبدأ بالأمور فيصغرها في أعين الناس، ثم بعد ذلك تكبر، ثم تضطرد، ثم يكبر حجمها، ثم تكون المعاطب والمصائب، نسأل الله السلامة والعافية. تبدأ أحيانا بقصة بريئة بين شاب وشابة يلتقيان في أي وسيلة من وسائل التواصل، فيكون بينهما الحديث باحترام، بود، بكذا وأختي وكذا وكذا، لكن هذه مع مرور الأيام تذهب، يذهبها الشيطان، يجعلها تتجلى وتذهب أدراج الرياح، ثم لا يكون بعد ذلك إلا ما هو أشد من ذلك، فتقع المسكينة في فخاخ الشيطان، شياطين الإنس والجن، نسأل الله السلامة والعافية. وهنا يقول لنا ربنا: ولا تقربوا الفواحش. لم يقل لنا لا تباشروا ولا تفعلوا الفاحشة، لا تقربوها، سدوا أي باب موصل إلى الفاحشة. وهذا من هذا الباب، أن تسد المرأة المسلمة الباب حتى لا يأتيها منه الشر، فتسده، ونقول في العامية: باب يأتيك منه الريح، سد واستريح. هذا في عاميتنا نقوله. علينا أن ننظر إلى آيات كتاب الله التي يقول لنا ربنا تبارك: ولا تقربوا الفواحش. ينبغي لنا أن نكون من العقلاء. يقول الله تعالى: إنما يأمركم عن الشيطان، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. له خطوات متتالية، ولا يستعجل ولا ينتظر الثمرة مباشرة حتى لو بعد سنين، لا يهمه، إنما على مراحل، وينتظر حتى يتحين الفرصة فتقع الفأس في الرأس. إذن له خطوات، ولا يستعجل، وله مراحل، ولو بينها وبين المرحلة التي تليها سنوات. فمن استهان بالخطوة الأولى أقدم على التي تليها، ومن استهان بالتي تليها تمادى في التي تليها، حتى تكون نهاية المستدرج هذا من الشيطان، يستدرجه حتى يوقعه في حبائل المعاصي التي تغضب ربنا تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم ضرب لنا مثلا بديعا، وهذا في الشهوات وفي الشبهات، في البدع وفي المآثم. ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور مرخاة، وعلى باب الصراط داع يقول: يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تتعوجوا، يعني امشوا على الصراط المستقيم تصلوا إلى الجنة، ولا تذهبوا يمنى ولا يسرى، وداع يدعو من فوق الصراط. فإذا أراد الإنسان أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال: ويحك لا تفتح، فإنك إن تفتحه تلج. إذا فتحت هذا الباب المعوج تلج فيه، تلج في الشهوات وفي الشبهات، ليس فقط في البدع والمخالفة، حتى في الشهوات، حتى فيما يغضب الله تبارك وتعالى. فالصراط الإسلام والسوران حدود الله، والأبواب المفتحة محارم الله، وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله، والداعي من فوق واعظ الله في قلب كل مسلم. إذن هنا من النبي صلى الله عليه وسلم تحذير: ويحك لا تفتح بابا تفتح محارم شيء حرمها الله تبارك وتعالى. ونحن لا نلبث دائما أجهزة بين أيدينا، ونتنقل من صفحة إلى أخرى ومن برنامج إلى آخر، ما نخاف على أنفسنا، لا بد أن نخاف، لأن القلب إذا وقع أحيانا فيه من الشبه أو من الشهوات ربما لا تخرج منه هذه الشبهة وهذه الشهوة، تحتاج إلى تضرع، تحتاج إلى مدة من الزمن، وهي عقوبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا أن نفتح هذه الأبواب. فقال: ويحك، كلمة تهديد ووعيد، إنك إن تفتح هذا الباب تلجه تدخل فيه، وإذا وليت على محارم الله تبارك وتعالى. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، هكذا يقول لنا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. ويقول في صحيح مسلم: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قال الصحابة: نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ونحن والله ينبغي لنا أن نقولها ليل نهار: نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم إنك إن تفتحه تلجه تفتح هذا الباب تدخل فيه، دليل على أنه لا يلج الفتنة إلا من قرع أبوابها، الذي يذهب إليها هو، أما هي بأمر الله لا تأتيك، بل أنت في سلامة بأمر الله وفي عافية ما دمت لا تذهب إلى مواطن الشبهات والشهوات، ولا تبذل أسبابها، ولا تأتي إلى أماكنها. فدائما نخاف على أنفسنا، وإياك إياك أن تغرك ما معك من معرفة، أو ما معك من خبرة، أو ما معك من حنكة وذكاء، والله هذه أحيانا تذهب في لحظة فتقع في شر أعمالك بما كسبته يداك، بل إن الله يعفو عن كثير سبحانه وتعالى. إذن عرفنا أن دعوة الشيطان مرحلية، وأنه لا يستعجل حتى لو ظفر بأحدنا بعد سنين، فعلينا أن نعرف نداء ربنا: يا أيها الناس إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. انظر، عدو لدود، أخرج أبانا آدم عليه السلام من الجنة، وما زالت وأقسم بعزة الله: لأقعدن لهم صراطك المستقيم. عداوة ظاهرة واضحة، فعلينا أن نخاف على أنفسنا وعلى من نعول. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. المعنى الذي يتتبع المواطن والخطوات التي هي للشيطان يقع فيما يأمر بالفحشاء، يقع في الفحشاء، في السوء، في المنكر، فيما يغضب الله تبارك وتعالى. فنهى الله تبارك وتعالى عن اتباع خطواته، وبين لنا وقال: إنه لكم عدو مبين. هذا بيان من الله، إيضاح من الله تبارك وتعالى. فهذه المرأة الشابة أو غير الشابة التي تدخل في هذه المواقع تبدأ مرحلة مرحلة، كما قال الشاعر: نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء. يخاف الواحد منا على نفسه ذكرا وأنثى، نحن لنا أفئدة ولنا قلوب ضعيفة ولنا عواطف ومشاعر، نخاف على أنفسنا ونجنبها هذا الباب وهذه الدهاليز المظلمة التي من وقع فيها وقع في براثن المعصية إلا أن يعصمه الله تبارك وتعالى. كم من نظرة أيها المباركون أورثت آلاما وحسرة، وكم من نظرة أوقعت القلب في الدهاليز المظلمة، وكم من نظرة زلت بها القدم إلى غياهب الندم والخذلان سبب نظرة واحدة. يقول الإنسان: أنظر فقط، استطلاع، حب استطلاع، معرفة، أكتشف، فيقع في مثل هذا نسأل الله السلامة والعافية. كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. كم نظرة فتكت في قلب صاحبها فتك السهام بلا قوس ولا وتر. وفي زمننا هذا، في زمن التكنولوجيا والتواصل عن بعد، تأتي كثير ما بين الشباب والشابات، ما بين الرجال والنساء، كبار وصغار، تأتي المتابعة: يتابع فلان فلانة، أو فلانة تتابع فلانا، تعود خلاص دائما في صفحته، في كذا، في تغريداته، في غيرها، ومراسلات لطيفة بأسلوب مهذب ولطيف في بداية الأمر، لا يستشعر هذه في بداية الأمر الخطر. ثم محتوى ظاهره أنه فيه نصح وفيه بيان وفيه كذا، لكن دائما يغلف أشياء بأشياء مهيجة للنساء. أحيانا يضرب في الغرائز، تجد المرأة عزباء فيتحدث عن الزواج وكذا وغيره كذا، يهيج فيها هذا العنصر الذي تفتقده، وهذا من غزو شياطين الإنس والجن. فينبغي لنا أن نحذر وأن نخاف، وأن يوعي كل واحد منا بيته وأهل بيته، حتى نكون بأمر الله تبارك وتعالى في مأمن عندما نعرف مثل هذا جميعا. أحيانا يستميل البنت بكلام فيه من المليح قليل وكذا، فيه من العواطف وفيه من الخواطر الجياشة وفيه من الأشعار اللي فيها غزل وفيها كذا وكذا، كله من أجل أن يستجلب هذه البنت من هذه المرأة، لتكون بعد ذلك تعرفون الصياد الذي يريد أن يصطاد يضع فخا، يضع حوله طعوم حتى تأتي الطيور حتى تقع فيها. هو كذلك ربما يكون هذا تخصصه والعياذ بالله، يكون من شياطين الإنس ويأتي ليتلاعب بنساء الناس، ولو تذكر أنه هو له نساء وأنه لا يجوز له أن يفعل ذلك. ذلكم الشاب الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، ذلي في الزنا، يريد يزني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن زجره الصحابة: ما، كيف تسأل النبي هذا السؤال وتطلب منه هذا الطلب؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أذنه، اقترب، أترضاه لأمك؟ قال: لا، جعلني الله فداءك يا رسول الله. قال: وكذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم، لأختك، لبنتك، لعمتك، كل خاطبه النبي صلى الله عليه وسلم. فيخاطب كل واحد يتلاعب بعواطف النساء أن يتقي الله تبارك وتعالى، فهو لا يرضى أن يعبث عابث بنسائه، بقريبة من بل بمسلمة من بل حتى بكافرة، لا يجوز لنا ذلك، لا يجوز، لأن الله تبارك وتعالى حرم الظلم، وهذا من الظلم، فالظلم ظلمات يوم القيامة. مما يزيد هذا الباب خطورة أن آثار هذه الفتن لم تعد مقتصرة فقط على عموم الناس، بل اندرج فيها من ينتسب إلى العلم وإلى طلب العلم، وتجد عنده شهادات، وتجد عنده يحضر دروس كذا ويحضر كذا ويحضر المواعظ وكذا وكذا، وقد يستميل أو قد تستميل هي الرجل بأسلوبها الفاتن. النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح يقول: ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء. يحذر في قول الله تبارك وتعالى: وخلق الإنسان ضعيفا، يقول طاووس: لا يكون أضعف شيء إلا عند النساء. ينبغي لنا أن نخاف رجالا ونساء، نخاف على أنفسنا، نخاف من القدوم على الله تبارك وتعالى الذي سيحاسبنا جل في علاه. قلت لكم أصبح هذا الديدن عند من ينتسب إلى العلم وإلى طلب العلم من طلاب العلم وطالبات العلم. فالله الله، عندما تكون موضع النظر وأنت الذي ينظر إليك قدوة وينظر إليك أنك صاحب صلاح وصاحب كذا وكذا، لست معصوما ولست معصوما، ولكن ينظر إلى أهل العلم وأهل الدعوة وكذا وكذا أنهم أهل الخير، أنهم ممن يحذر من الشر ويخاف منه. فالله الله، وهذا يحدث كثيرا، نسأل الله السلامة والعافية. حتى بعض النساء تخرج الآن تصور جلباب، جلباب إسلامي وكذا وكذا، درجة درجة حتى تخرج هي تلبس بعد ذلك. مرحلة، دعوة الشيطان هكذا مرحلية، فلتخشى المرأة على نفسها، تخشى على نفسها أن تدخل هذا الطريق المظلم، تخاف على نفسها وتسد الباب، تسد الذرائع الموصلة إلى مثل هذا ممن ينتسب إلى طلب العلم من الذكور والإناث. يكون بينهم مثل هذا من باب باسم الدعوة، باسم الأدب، باسم التعاون على نشر كذا وعلى كذا وكذا. نخاف من هذا الباب، نخاف على أنفسنا، لأن الله تبارك وتعالى سائلنا يوم القيامة. قد تكون المسكينة أول الأمر تريد المساعدة وتريد العمل وتريد كذا، لكن يضعف هذا الشاب أو هذا الرجل أو هذا الطالب للعلم، يضعف في مثل هذا الباب ويتصيد النساء، يتصيد النساء ويخاطبهن. عليه أن يتقي الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فتبدأ هذه بمراحل، إما محتوى هادف وكذا وكذا ترسل إليه، إما أن يعني يعدل ويضيف ويحذف وكذا، ثم تكون بعد ذلك المراسلات وتكون. وهذه مثلها مثل النار إذا اقترب منها ما يشعل النيران. اجعل بينهم فجوة بعيدة وأبشر بخير، أبشر بخير بأمر الله تبارك وتعالى. حتى من بعض اللاتي ظاهرن الالتزام والحشمة وكذا وكذا ترتاد وسائل التواصل وتعنى بتعليم دين الله تبارك وتعالى، أحيانا قد تريد تفعل الخير، يأتيها على الخاص رجل وتعلم أنه رجل، وهي تريد الدلالة على الخير، تدله على درس فلان وتدله على كذا وعلى متون وعلى كذا وعكذا، لكن يوما بعد يوم إلا وهو بينهما من الميانة كما نقول الشيء الكثير، يعني أصبح الأمر عادي، يسأل عنها وتسأل عنه وكذا وكذا، حتى تقع الفأس في الرأس. ثم قد يكون بمكر منه أنه يشرح الظروف وأنه كذا وأنه كذا، هذه تصبح يوما بعد يوم من الأشياء التي تغضب الله تبارك وتعالى. فعلينا أن نكبح الجماح، أن نخاف من القدوم على الله تبارك وتعالى. على المرأة أن تقفل الخاص، لا تكلم إلا النساء، ولو احتاجت أن تكلم فلان من الناس تكلمه بقدر الحاجة، بقدر الحاجة، وتقفل بعد ذلك، وأن تتقي الله تبارك وتعالى. فإن المرأة إذا فعلت ذلك كانت فتنة إما منها أو عليها، فتأثم في الحالين، نسأل الله السلامة والعافية. ربنا تبارك وتعالى يقول لنا: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. نحسن حتى في تعليمنا للناس، حتى في وعظنا، حتى في معاونتنا ومساعدتنا للناس، نحسن لأن الله تبارك وتعالى يحب المحسنين. أيضا أيها المباركون، هذه الحياة التي يزينها لنا الشيطان يجعلها قمة في الغرام، وخاصة في هذا عند الأجانب مثل يقولون: الفاكهة المحرمة حلوة، فتجد يعيش حياة رومانسية لأنه في الحرام يزينها له الشيطان. تعرفون في البيوت أكثر الخصومات ما تكون إلا في البيوت، الشقاق يكون في البيوت بين الزوجين، أين ذهبت تلك الرومانسية؟ مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي، لكن إذا كانت علاقة محرمة كانت بكل ود وبكل عطف وبكل كلمات فيها غرام وفيها كذا وكذا. أما الزوجة في البيت تنقلب المسائل، تجده الواحد منا يخرج في منشرح الصدر، ابتسامته عريضة حتى يدخل البيت، تجده مكفهر الوجه عبوسا، ما يريد يضحك، ما يريد كذا، مع أن أولى الناس بهذه الضحكات، بهذا المزاح البريء، بهذا الكلام الجميل، الزوجة والأولاد، أهل البيت. فإن هذه العلاقات المحرمة يصورها الشيطان قمة في الغرام، قمة في الاشتياق والهيام، هذا كله من تصوير الشيطان، نسأل الله السلامة والعافية. لماذا؟ لننغمس في هذا، لنغضب الله تبارك وتعالى. فانظروا إلى مكر الشيطان، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، والعياذ بالله من أصحاب النار. إذن الكريمة بنت الكرام لا ترضى على نفسها أن تكون سلعة رخيصة لكل من هب ودب. وتعرفون الآن عندنا كثير من البرامج ما بين الرجل والمرأة، تحديات، برامج يستحى من ذكرها وما يكون فيها من التحديات بين الرجال والداعمين وغيرهم. علينا أن نخاف من الله، لا نفرط في الجنة بشيء لا يساوي شيئا يوم القيامة بهذه الدنيا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء، جناح بعوضة، لموضع صوت أحدكم في الجنة ما يغطيه قطعة من الخشب خير من الدنيا وما فيها. فلا نفرط، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. النبي صلى الله عليه وسلم صور لنا الدنيا بما فيها من ملذات وشهوات كأن يغمس أحدنا إصبعه في اليم في البحر فلينظر بما يرجع، هذا ما تساويه الدنيا بالنسبة للجنة. ينبغي لنا أن نخاف من ربنا تبارك وتعالى. يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار، هو من أهل النار والعياذ بالله، وأنعم واحد لك أن تتخيل يملك كل ما يملك، يغمس في النار غمسة واحدة، يغتغت واحدة فقط، ثم يخرج فيقال له هل رأيت خيرا قط، هل مر بك نعيم قط، فيقول لا والله يا رب ما رأيت نعيما قط ولا مر بي خير قط، ينساها في غمسة واحدة في جهنم ثم يخرج منها. والعكس بالعكس، الذي يعني هب أنه لا يملك من حطام الدنيا شيئا أفقر الناس، يؤتى وهو من أهل الجنة يغمس في الجنة غمسة واحدة، ثم يقال له هل مر بك بؤس قط، هل رأيت شدة قط، فيقول لا والله يا رب ما مر بي بؤس قط ولا رأي، وهي غمسة واحدة في الجنة. نسأل الله أن نكون من أهل الفردوس الأعلى من الجنة. إذن ينبغي لنا أن نخاف. وعلى هذه المرأة الكريمة ابنة الكرام التي يفتخر بها أبواها، تعرفون الحمد لله يفتخر الواحد منا بابنته وأنها تدرس وأنها ترفع رأسه وأنه يختار لها الكفء من الرجال ليزوجها وكذا، إياك إياك أن تدنسي وجه أبيك ولا وجه أمك ولا الأسرة، قد تكون غلطة واحدة تدفع ضحيتها الأسرة كلها، نسأل الله السلامة والعافية. تعرفون النساء يعجبهن الإطراء والثناء، خدعوها بقولهم حسناء والغانيات يغرهن الثناء، هكذا يقول أحمد الشوقي. فإذا مدحت بكلمات وهي حتى من وراء ستر ولا تظهر كذا، يوما بعد يوم فتظهر وتصبح تريد أن يروا مفاتنها ويروا جمالها وكذا، ولا ينبغي لامرأة مسلمة أن تفعل ذلك ولا حتى غير المسلمة والله. فعلينا أن نخاف الله تبارك وتعالى. الفواحش أيها المباركون في زمننا لا تبدأ بالزنا الحقيقي، إنما بالمراحل، باللقاءات عن بعد، بالتعارف، سنابات، تيك توك، وأنت أهل مجرة تعرفونها أكثر مني. فالواحد منا يخاف على نفسه ويخاف على أهل بيته من زوجة وأولاد، من بنين وبنات، ومن قرابة، حتى من نساء المسلمين يخاف عليهن، لأنه من المتقين، لأنه من المسلمين، لأنه من المؤمنين، يحب لإخوانه ولأخواته ما يحب لنفسه. واحذر كل الحذر أن تعبث بعار الناس، لأنك ستقدم على الله تبارك وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: العينان تزنيان وزناهما النظر، والأذنان تزنيان وزناهما الاستماع، واللسان يزني وزناه الكلام، واليد تزني وزناها البطش، والرجل تزني وزناها المشي، والقلب يتمنى ويتشهى، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. تعرفون هذه كلها مداخل للفرج، نسأل الله السلامة والعافية. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيح في البخاري من حديث سهل بن سعد: من يضمن لي ما بين لحييه اللسان وما بين رجليه الفرج أضمن له الجنة. يضمن له النبي صلى الله عليه وسلم الجنة الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذن ما حرمه الله تبارك وتعالى جعل لنا حما قبله حتى ما نلج إليه، نجعل بيننا وبينه فجوة بعيدة حتى ما نصل إليه. لأنك إذا اقتربت مرحلة توشك أن تقع فيه، كما قال لنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إذن حرم الله الفاحشة، فحرم كل عمل يفضي إليها، يوصل إليها. يعني إذا رأيت أن هذا الجهاز بين يديك يوصلك إلى أن تعتدي على حرمات الناس، هذا محرم بين يديك، استعمله في طاعة الله وأبشر بخير. ارسل مقاطع فيها تعليم للدين وأبشر بخير، والله ما تصل إلى أحد إلا ولك من الأجر ما لا يعلمه إلا الله. وانظر غيرك يرسله إلى غيرهم، وهكذا تكسب أجور. أما تستخدمها في كل ما يغضب الله تبارك وتعالى فإن الحساب عند الله جل في علاه. الله عز وجل يقول: إذا سألتموهن متاعا. هذا في نساء النبي صلى الله عليه وسلم، أطهر النساء عليهن رضوان الله. إذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. إذن من وراء حجاب الآن تبرز البنت أمام الناس، في غرفة، في كذا، في تحديات، في متابعين، في داعمين، في كذا في كذا. هب أنها ماتت على هذا. جاء في صحيح مسلم أن المرء يبعث على ما مات عليه، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم. الرجل الذي وقصته دابته وهو في الحج، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يبعث ملبيا. يبعث ملبي لأنه على عمل خير، وأنت إذا كنت على عمل شر تبعث على هذا العمل. والله غفور رحيم، نعم، لكن ما يضمننا؟ ما الذي جعل لنا ضمانات ونحن نعتدي ونرتكس في المعاصي مستخفين بها؟ تقول لفلان من الناس: اتق الله، يقول لك إيه؟ يعني الأمر بسيط عنده. تقوى الله تلتعد منها الفرائض، تخاف القلوب، تدمع العيون، وأنت تقول له يعني يرى أن الأمر سهل جدا. لا والله ليس الأمر كذلك. إذا كنت تبعث على هذا، هب أنك مت وأنت في بث مباشر، كيف تفعل يوم القيامة؟ من من المتابعين سيأتيك سيقول: أنا بدله في النار، أنا أتعذب؟ لا أحد، لا أحد والله. كل واحد يهم بنفسه يوم القيامة بالقدوم على الله تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم. هذا إذا اضطرت، ولا يكون يعني إلا كان الشيطان ثالثهما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر. فعلينا أن نخاف على أنفسنا وعلى نسائنا كذلك. جاء في الشريعة النهي عن تبرج النساء، المرأة إظهارها للزينة. يقول الإمام أحمد: حتى تخفي الظفر ظفرها. ونحن الآن النساء يرفعن الملابس والرجال يسبلن الملابس، أصبحت العكس الآية، الرجال يسبلون والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أسبل من الكعبين ففي النار، والنساء أصبحن يقصرن. وهذا لا يجوز أبدا والله. على صاحب البيت أن يكون رحيما، هذه الرحمة: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس عليك بالنصح، لا نقول لك عليك بالعنف، عليك بالنصح بالرحمة بالرفق، ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. جاء في الشريعة نهيها عن النظر إلى الرجال، حتى المرأة لا تنظر إلى الرجل الأجنبي، لا يجوز لها ذلك إلا للحاجة للحاجة. وكذلك الرجل لا يجوز له أن ينظر إلى المرأة الأجنبية إلا للحاجة، إذا كان تمت إلى ذلك حاجة، أما هكذا فلا يجوز. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وفي الآية ويحفظوا فروجهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، هذا كلام ربنا تبارك وتعالى. إذن لنرعي أسماعنا أيها الرجال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء. انظر، فتنة عظيمة، وإذا خرجت المرأة استشرفها الشيطان، زينها في نظر الناس الرجال غرور منه. يعني قد يكون الذي عنده في البيت زوجته أحلى منها آلاف المرات، لكن ما ينظر إلى أن إلا هذه المرأة الجميلة، وهذا من غدر الشيطان ومثله، نعوذ بالله من ذلك. إذن نتنبه لمثل هذا. إذن كذلك شرعنا الحنيف سد كل طريق قبل الفعل، سد الذرائع، باب سد الذرائع باب عظيم، نقفل أي باب ونوصده يوصلنا إلى ما يغضب الله تبارك وتعالى، نخاف من القدوم على الله تبارك وتعالى. بعض أنواع العلاج أيها المباركون بعد توفيق الله تبارك وتعالى وتسديده: نقطع المداخل التي تدخلنا على مثل هذه الأمور، نوصد الأبواب ونخاف على أنفسنا. المرأة تقفل الخاص، والرجل لا يقتحم شيئا فيراسل امرأة أجنبية من أجل أنه يريد. عندك من الرجال آلاف وآلاف، سل الرجال، سل بني جنسك، والمرأة تسأل بني جنسها، وهكذا حتى نأمن بأمر الله تبارك وتعالى. أيضا ينبغي أمر أن نضعه نصب أعيننا، وهو أن من ألم بذنب منا واقترف معصية، ولا بد أن يكون منا ذلك، عفى الله عنا وغفر لنا، أن يستتر بستر الله تبارك، وأن لا يجاهر، ألا يجاهر أبدا. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. وإن من المجاهرة، اسمعوا إلى كلام رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله، فيقول: يا فلان، يأتي الأصحاب الآن يبرز عضلاته: يا فلان، عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عليه، يهتك ستر الله عليه، قد سترك الله، فاستتر بستره الجميل سبحانه وتعالى. المجاهرة ذنوبها عظيمة، انظر إلى هذا الحديث، العاقل ينتبه. كثير من الشباب والشابات كذلك يفتخر بما يفعل من المعاصي، يستره الله تبارك وتعالى، وهو يصبح يهتك ستر الله تبارك وتعالى. كذلك على المجتمعات المسلمة، على الآباء والأمهات، إذا جاء الكفر يريد أن يتزوج من بنتك، فعليك أن تكون مرحبا به، ترحب به، لا تنظر إلى الثراء ولا إلى الأموال ولا إلى الوظيفة، إن يكونوا فقراء يغنهم الله، هكذا وعد الله تبارك وتعالى، فلا تخف الضيعة، لعل ابنتك بل تكسب أجور حتى لو كان غير موظف. هذا الشاب الذي هو كفء تكسب أجرا أنك تعيله هو وزوجته أيضا، ما يمنع تكسب أجرا والله من خير ما تنفق فيه أموالك ثم يكون تحت نظرك بأمر الله تبارك وتعالى. وهذا كما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تحذير وتوعد توعد إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض، وفي رواية فساد كبير. ومن باب الفساد الذي يحدث ما يحدث في وسائل التواصل، الواحد منا ابنته عزباء كبيرة أحيانا تصل إلى 30 وهو ما يزال متشبث بها، يريد راتبها، يريد زوج يكون راتبه أقل شيء كذا وكذا 1000، ويريد وظيفة مرموقة، ويريد سيارات فارهة وبيوت متسعة تجري فيها الخيول وكذا. نتق الله في بناتنا فلا نعضلهن. إذا جاء الكفر يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم: فزوجوه. إذا جاءك من ترضى دينه، ترضى خلقه وتعامله مع الناس، سيرته حسنة، يذكر بخير من أهل الصلاة من أهل المسجد، هنيئا لك، هذه فرصة. على الآباء والأمهات أن يفكروا 1000 مرة قبل أن يفكروا في الدينار والدرهم وأن يزوجوا بناتهم. لماذا؟ لأنه ستكون العاقبة، البنت تصبر وربما انجرفت فتكون أنت السبب أيها الأب وأيتها الأم، أنت السبب في ضياع ابنتك وكذلك في ضياع ابنك إذا استطعت أن تزوجه. الواحد منا أحيانا يريد سفرا، يستخرج قرضا، زوج ابنك، استعن بالله تبارك وتعالى وسل الله أن يقضي عنك الدين وأبشر بخير. انوي صادقا أن تؤدي الدين، لأنه من نوى الأداء أدى الله عنه كما قال رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. إذن تكثر العلاقات المحرمة بسبب صد الكف عن الزواج، عضل النساء البنات، تكون العلاقات المحرمة، تكون العادات السرية هذه التي تكون. والله عز وجل وصف عباده وقال: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ما فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. هنا العادة السرية محرمة لا تجوز، فأنت تلجئ ابنك وابنتك إلى هذا بسبب تضييقك عليهم، لا تفعل الأمر الذي يكون سببا في سعادتهم. النبي صلى الله عليه وسلم يذكر في الذي يتزوج أنه أحرز شطر دينه، نصف الدين، فليتق الله في الشطر الآخر، يقول النصف الثاني، هذا فضل من الله عظيم. فعلينا أن لا نفوت مثل هذه الفرص. فهذا نداء للآباء والأمهات أن يتقوا الله في من تحت أيديهم، أن يحاولوا جاهدين أن لا تغرهم الدنيا. يخرج الواحد منا من هذه الدنيا لا يملك دينارا ولا ريالا ولا دولارا، والله ما يملك شيء، يخرج في كفن وينتهي كل شيء. فعلينا أن نكون من أهل الوعي، من أهل الإدراك. أيضا يوجه الشباب لمثل هذا أن يتزوج، وعلى المرأة أن ترضى، على الشابة أن ترضى، أن تفرح أن الله عز وجل أكرمها بالزواج. كم من امرأة بدون زوج تعاني، فإذا أكرمها الله بزوج طيب مبارك عليها أن تفرح، وعليها أن تقنع والديها بالقبول، لأنها تحرز شطر دينها كما قال لنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. كذلك الحذر من قنوات التواصل هذه، لا نجعل في أجهزتنا إلا ما نحتاجه، الأشياء التي لا نحتاجها نبتعد عنها، وهذا من باب سد الذرائع. أما كلها عندك في أجهزتك، أنت الآن تغفل أحيانا، تذهل تقلب هذا وهذا وهذا، قد يكون للعطب فيما تقلبه، تنظر عينك فينزل إلى قلبك فتكون والعياذ بالله شبهة أو شهوة لا تخرج من القلب أبدا، نسأل الله السلامة. أيضا على المرأة المسلمة أن تحذر من مصاحبة من عادتها التساهل في هذه البرامج، تظهر أمام الناس وكذا وكذا، أو حتى إذا خرجت إلى الميادين في فسحة بريئة وكذا وكذا، تتحدث بصوت عالي أو تماكس الرجال في الأسواق أو كذا، تحذر من مصاحبتها. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. حتى النساء، حتى النساء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: شقائق الرجال. وكذلك من النساء العاقلات الطيبات المباركات الكثير والكثير، تصاحب من تعرف أنها قدوة طيبة مباركة، من هي بفضل من الله عون لها على الطاعة، وأن تبتعد عن كل ما يغضب الله تبارك وتعالى. أيضا على المرأة نفسها أن تكون هي قدوة صالحة، يرى الناس منها الخلق الحسن، يروا منها التعامل المبارك، ينبغي لها أن تكون كذلك. لأن الإنسان يبقى له ذكر بعد موته ورحيله، فاجعل لنفسك قبل موتك ذكرها، فالذكر للإنسان عمر ثاني، تذكر بخير، يجعل الله لك لسان صدق في الآخرين، ترحل تذكر بخير. كذلك المرأة المسلمة تذكر بخير. أيضا تنتبه المرأة من دعاة التبرج والسفور، وعندنا الآن كثير من التيارات الهدامة النسوية، ما تريد الرجل، يعني تصادم الرجل في كل شيء، ترى أنه يضطهد المرأة إذا تزوجها، ترى أنه سيد لها وأنه يستعبدها وأنه، وهذه المرأة الآن كأنها مصلحة تخرب البيوت، أو من باب التخبيب تخبب المرأة على زوجها، تقول لها: أنت كأنك مملوكة عنده، انظري فلانة تسافر كذا، وفلانة تفعل كذا، وفلانة كذا، وأنت مضطهدة مستعبدة، ترضعين أولادك فقط، وتجلسين تخدمين بيتك وتطبخين وتنفق. انظر كيف حتى تثور هذه المرأة المسكينة فتخرب بيتها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أيما امرأة سألت زوجها طلاقها من غير ما بأس لم ترح رائحة الجنة. مسألة عظيمة. وهؤلاء سماهن النبي صلى الله عليه وسلم المختلعات المنافقات. انظر لما تأتي وتخرب بيت وتقول: أنا أبغى حريتي، أبغى كذا. في دعاء كثير في التبرج وللسفور وللقيام ضد الرجل، وفي زعمهم أنهم يريدون، أنهن يريدن الحرية، وهن والله يريدن خراب البيوت، نسأل الله السلامة والعافية. أيضا علينا جميعا أيها المباركون أن نحذر كل الحذر مما تدعو إليه بعض القنوات وبعض الوسائل، من برامج هابطة أحيانا، من تمثيليات ومسلسلات فيها رائحة الفساد والإفساد، إما بالتصريح وأحيانا وبالتلميح أحيانا أخرى، نحذر من هذا. أقول أيها المباركون علينا جميعا أن نحذر مما ينادى به في أيامنا هذه من دعوات كثيرة في أقطار الدنيا، ينادى بما يقر الفواحش، نسأل الله السلامة والعافية، تعلن الشذوذ، المثليون وغيرها، وهذه دعوات كلها ضد الإسلام وضد الفطر السليمة. فعلينا أن نخاف من مثل هذا، وأن نكون على حذر نحن، وأن نحذر ما استطعنا. وأول ما نبدأ بالأسرة، نبدأ بالأسرة، لأن أولادنا الصغار يرتادون مثل هذه المواقع، مثل هذه الوسائل، وتأتي كثير من الإعلانات حتى في أجهزة الألعاب البلايستيشن وغيره. ينبغي لنا أن نخاف على أولادنا، حتى الشعار، شعار المثليين وغيرهم، نوعيهم بمثل هذا، نخوفهم من مثل هذا، نبين لهم الحق حتى لا تنطلي عليهم مثل هذه الأمور، ويرون أنها من حرية الشخص وأنه يفعل ما يشاء. لا والله، لا والله، لأن الشيطان كما ذكر الله تبارك وتعالى: ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. هذا الشيطان، هذا دعوة من دعاوى الشيطان. والآن في شياطين إنس يفعلون هذا ويدعون إلى هذا، يدعون إلى التحرر، أن يخرج الواحد من بيته والواحدة تخرج من بيتها. تعرفون قوانين عند بعض الغرب، بعد 18 لا سلطان للأب ولا للأم على هذه البنت ولا هذا الولد. نسأل الله السلام والعافية وأن يحفظنا وأن يحفظ أولادنا وأزواجنا وذرياتنا. ينبغي لنا أن نكون دعاة خير، نبين لهم، نحذرهم من مثل هذا. أيضا أيها المباركون، جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها، إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع والأمراض التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. الحديث بطوله. فهذه من أسباب الأوجاع والأمراض والطواعين. ينبغي لنا أن نخاف على أنفسنا وأن نخوف أولادنا. هنالك أمور أريد أن نفهمها جميعا، وأنا أولكم. أولا التوبة من الفواحش، كلنا يلم بذلكم الذنب والمعصية، عفى الله عنا وغفر لنا. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. ربنا تبارك وتعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء، حتى تطلع الشمس من مغربها. فلا نكن من أهل الغفلة، بل نكن من أهل الاستغفار، من أهل الأوبة والتوبة والعودة إلى الله، من أهل الخوف من القدوم على الله تبارك وتعالى. فمهما أسرف الشاب والشاب على نفسه فباب التوبة مفتوح. بل إن الله تبارك وتعالى كما يقول بعض السلف: كفى بالمذنب شرفا أن الله يفرح بتوبته. الله يفرح بتوبتك أيها العبد وأيتها الأمة، هذا من نعم الله تبارك وتعالى. فعلينا دائما أن نعود إلى الله. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. هذه أرجى آية كما يقول السلف الصالح. فإياك أن تقنط أو تقنط غيرك من رحمة الله تبارك وتعالى. أيضا للوقاية من هذه الفواحش المنكرة والسلامة منها أسباب، منها أن تخلص عملك لله. إذا أخلصت لله العمل أبشر بخير. قال الله تبارك وتعالى في قصة يوسف عليه السلام: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. وفي قراءة سبعية: المخلصين. الإخلاص أمر عظيم، أن تجعل كل أعمالك لله. لا ترائي، لا تحب المدح والسمعة ولا ليقال فلان كذا، وإنما أخلص لله تبارك وتعالى. ثانيا الصيام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن مسعود قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم شبابا ليس لنا شيء، فقال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. يستطيع، عنده مهر يتزوج فليفعل، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، فإن لم يستطع ما عنده أموال كذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجه. يصوم، لأن الصوم يضعف الشهوة، فيصوم، يصوم الاثنين والخميس، يصوم يوما ويفطر يوما صيام ذو أعدل الصيام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا مما ينصح به غض البصر حتى لو كانت إعلانات، إياك أن تنظر إلى ما حرم الله أبدا. ومن أعين ثلاثة قالها النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمسها النار، منها عين غضت عن محارم الله، عين بيتت تحرس في سبيل الله، وعين بكت من خشية الله، وعين غضت عن محارم الله. وقد وصى الله عباده المؤمنين: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وكذلك المؤمنات. فغض البصر أنت تسد الطريق، لا تجعل بصرك هكذا مطلق كلما رأيت. انظروا إلى أدب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عندما عرج به، انظر في 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 ملكوت الله عز وجل. قال الله: ما زاغ البصر وما طغى، ما تجاوز حده، مع أنه يرى شيء ما رآه ليس موجودا في الدنيا، لكن هذا من خلقه عليه الصلاة والسلام. فلنحفظ أبصارنا، نغضها. قال بعض السلف: من غض بصره عن محارم الله عوضه الله إيمانا يجد حلاوته في قلبه. سئل الجنيد رحمه الله رحمة واسعة بما يستعان على غض البصر، كيف أستعين أغض بصري؟ قال: بعلمك أن نظر الله إليك أسبق إلى ما تنظر إليه. أنت تنظر إلى كذا خلسة كذا، نظر الله أسبق إلى ما تنظر إليه، لأنك تخاف من الله في الغيب والشهادة. أيضا كثرة الدعاء بالشريك الصالح. على المرأة الصالحة أن تدعو كثيرا أن يرزقها الله زوجا صالحا، وعلى الرجل الصالح أن يدعو كثيرا أن يرزقه الله زوجة صالحة كذلك. هكذا ينبغي. والذي يدعو ربه تبارك وتعالى لا يخيب أبدا، يجيبه. قال ربكم ادعوني أستجب لكم. كذلك تجنب الحديث عن الفواحش والاسترسال فيها، لأنه يجعلك تستمرئها. ترى شيء بسيط كل يوم تلوكها على الألسن، لكن عندما تكون تتحدث عنها بحذر وأنت خائف مرة ومرة تكون في خوف منها وفي وجل. أما دائما كل حكاياتك عنها وكذا وكذا، قد تلج أنت الباب. وكذلك عندما تعير الناس، تقول فلان دائما في كذا، دائما في مواقع كذا، دائما احمد الله على العافية، احمد الله أن عافاك، وهذا تراه مبتلى، لو كنت في مكانه كنت كذلك ربما أشد من ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى مبتلى فقال: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا إلا لم يصبه ذلك البلاء، بفضل من الله تبارك وتعالى. فنحرص ألا نتعدى على الناس، وألا نرى أن الناس هم الهلكة وهم الغرقة ونحن فقط الناجين الوحيدين. لا والله، ما يدريك هذا الذي تراه ربما أقرب إلى الله منك آلاف المرات، ربما له خبيئة عمل ولكنه أخطأ ووقع في هذا. فنحمد الله الذي عافانا، وألا نتحدث وألا ننقل كذلك. أيضا في البيت عندما تكون معك أولاد صغار، احرص حتى على ملابسهم. الآن البنت الصغيرة تخرج في ملابس ضيقة جدا، الهلهوب هذا كما نسميه، أو التنورة التي تكون يعني فوق الركبتين بكثير، تعودها على هذا في طفولتها، وتريدها تنشأ وتكون خلاص تنشأ اعتادت على هذا. وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. احرص كل الحرص. وكذلك ابنك الطفل هذا، جعله يلبس اللبس الطيب المبارك، علمه حتى في لبسه. هذه الأشياء نغفل عنها ونحسبها يسيرة، لها مكانة ولها قيمة عظيمة. أيضا من الأسباب المانعة الحافظة بإذن الله تبارك وتعالى البعد عن مواطن الفواحش. ابتعد، إياك أن تنزل كل البرامج في جهازك وتقول أنا إن شاء الله أبعد. قد تبعد وقد تقع في احتمالات، قد تقع في هذا. أي برنامج ترى أنك تقع في المحذور فيه تصرف فيه، احذفه، والله لن تندم، سيعوضك الله خيرا منه بأمره سبحانه وتعالى. أيضا الاشتغال بما ينفع نفسك، إن لم تشغلها بالطاعة شغلتك بالمعصية. عندما يكون الشاب والشابة في غرفة وحده يقفل بابه عليه، ما عنده إلا الأغاني، وعنده شياطين الإنس والجن كذا يحيطون به من كل جانب، وتريد يقوم يتهجد الليل وكذا وكذا، هذه أشياء يعني إلا أن يشاء الله تبارك وتعالى. علينا أن نبذل الأسباب. ألقاه في اليم مكتوفا وقال له: إياك أن تبتل بالماء. كيف يكون هذا؟ ينبغي لنا أن نبذل الأسباب، بذل الأسباب لا ينافي التوكل على الله، لا ينافي النصيحة، الجلوس مع الأهل، توعيتهم، بيان الحق، بيان الخير، بيان الشر ليحذروه. هكذا ينبغي لنا أن نكون. أيضا يجتهد هذا الشاب وهذه الشابة في الطاعات، يتقرب إلى الله بالطاعات، لأنك إذا تقربت إلى الله بالطاعات أحبك، وإذا أحبك كما في صحيح البخاري إذا أحب الله العبد نادى جبريل: يا جبريل إني أحب فلانا فأحببه، فيحبه جبريل وينادي في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه أهل السماء ويوضع له القبول في الأرض، يحبه حتى الناس. لا بد من بذل الأسباب. أيضا تجنب أصدقاء السوء، الرجال والنساء، النساء يتجنبن صديقات السوء التي يجرفنهن إلى مواقع السوء، والرجال كذلك. عليك أن تتخير. الآن إذا ذهبنا إلى السوق نختار أفضل ما نراه، كذلك في الأصحاب اختر أفضل الناس. إذا أخطأت صوبوك، إذا ضعفت أقاموك، وإذا قصرت في العمل الصالح أخذوا بيدك بأمر الله، إذا أخطأت صوبوك. وهكذا هكذا ينبغي للعقلاء من ذكور الأمة وإناثها. أيضا البعد عما يقسي القلوب، ومنها الغنى. الغنى بريد الزنا كما يقول العلماء، كما يقول ابن القيم وغيره عليه رحمة الله. نبعد عن هذا. الآن أصبح الغنى والموسيقى حتى في الألعاب أصبح الناس يستمرؤون، خلاص أصبحت جزءا من اللعبة، حتى في الألعاب وفي الإعدادات ما يمكنك حذفها بفضل من الله. ينبغي لنا أن نكون حريصين على أولادنا حتى وهم يلعبون. أسأل الله جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته العلا أن يصلح قلوبنا وقلوب أزواجنا وأولادنا وذرياتنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالديهم ولكل مسلم ومسلمة ومؤمن ومؤمنة من الأحياء والأموات. اللهم اجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
إذاعة زدن العلمية تقدم.
الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، أسألك أن تجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم، موافقة لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تجعل هذا المجلس في موازين حسناتنا يوم القدوم عليك. أيها المباركون، هذا اللقاء بعنوان آية من كتاب الله تبارك وتعالى، يقول فيها ربنا جل في علاه: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. تحذير من الله تبارك وتعالى ألا يقرب أحد المكلفين الفواحش ما كان ظاهرا وما كان سرا، وكل جريمة عند الله لها عقاب، نسأل الله أن يعفو عنا وأن يغفر لنا. بدأ الله تبارك وتعالى هذه الجملة بقوله: ولا تقربوا، ولم يقل ولا تباشروا الفواحش، لباب سد الذرائع. كل شيء يفضي إلى جريمة أو إلى شيء يغضب الله تبارك وتعالى عليك أن تسده وعليك أن تبتعد عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. أحيانا تتفلت دواب الراعي منه فتذهب إلى زروع الناس تتفلت منه. هكذا الإنسان عندما تحيط به نفسه الأمارة بالسوء وهواه والدنيا والشيطان، إلا أن يعصمه الله وأن يكون له معينا ونصيرا. فدائما نتنبه لهذه النواهي في كتاب الله تبارك وتعالى، ومنها هذه الآية
قوله تبارك وتعالى: ولا تقربوا الفواحش. الفاحشة هي ما عظم قبحه من الأقوال والأفعال، بل يقول ابن منظور رحمه الله تبارك وتعالى: هو كل ما يشتد قبحه من الذنوب والمعاصي. هذه هي الفاحشة، لأننا إذا عرفنا الشيء توقيناه بأمر الله تبارك وتعالى. يقول العلامة ابن عثيمين علينا وعليه رحمة الله وهو يتحدث عن هذه الآية: ولا تقربوا الفواحش، فيقول علينا وعليه رحمة الله في قوله ولا تقربوا الفواحش لم يقل لا تأتوا، لأن النهي عن القرب أبلغ من النهي عن الإتيان، لأن النهي عن القرب نهي عنها وعما يكون ذريعة إليها. ولذلك حرم على الرجل أن ينظر إلى المرأة الأجنبية وأن يخلو بها وأن تسافر المرأة بلا محرم، لأن ذلك يقرب من الفواحش. انتهى كلامه رحمه الله تبارك وتعالى. فعلينا جميعا أيها المباركون ذكورا وإناثا أن نكون من أهل الغيرة المحمودة، الغيرة التي يحبها الله تبارك وتعالى، الغيرة التي تكون بحكمة وبرحمة وبرفق وبلين، لأن الله تبارك وتعالى يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فكل واحد منا سيسأله الله تبارك وتعالى حتى عن أسلوب دعوته لأهل بيته، للزوجة، للأولاد، للقرابة، للمجتمع، بل لكل مسلم ومسلمة. جعلني الله وإياكم من أهل الحكمة والبصيرة، ومن أهل الرفق واللين، من أهل الرحمة والتأني. فينبغي لنا أن نخاف على أنفسنا وكذلك على من نعول، لأن الله تبارك وتعالى سائلنا يوم القيامة، يوم القدوم عليه جل في علاه. جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أحد أغير من الله، ولذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. فالله تبارك وتعالى له غيرة يتصف بها اتصافا يليق بجلاله وعظيم سلطانه لا تشبه غيرة المخلوقين، لأن الله يغار كما ذكر لنا أعرف الناس بربه محمد صلى الله عليه وسلم. وفي رواية سعد بن عبادة رضي الله عنه فقال مرة: لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح، يعني ما أضربه بحد، أضربه بحده الذي يقطع. وهذه غيرة الرجل المؤمن، هكذا يكون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه ذلك: تعجبون من غيرة سعد؟ فوالله لأنا أغير من سعد، والله أغير مني. إذن حتى النبي صلى الله عليه وسلم عنده الغيرة المحمودة عليه الصلاة والسلام، وكذلك ربنا تبارك وتعالى له غيرة. قال: ومن أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، رواه البخاري. إذن ينبغي لنا أن نكون من أهل الغيرة المحمودة، وأن نخاف على أنفسنا وعلى أزواجنا وعلى أولادنا، بل على كل مسلم ومسلمة، لأن المؤمن لا يكون كامل الإيمان حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. الغيرة على الأعراض من كريم خصال المؤمن والمؤمنة، من محاسن الأخلاق، من الشيم التي ينبغي أن يتحلى بها أهل الفطر السليمة، أهل القلوب الصافية، أهل الإيمان الكامل والنفوس المستقيمة. لأن الغيرة مجبول عليها كل مؤمن، كل إنسان سوي ما يزال على فطرته يجبل على الغيرة، على الغيرة المحمودة بفضل من الله تبارك وتعالى. وفساد المجتمعات، بل قل بشرية بكلها بأجمعها، يكون في بعدها عن تقوى الله تبارك وتعالى. والله لو أتت بكنوز الدنيا وهي مشركة ما قبل الله منها عملا، ولو جاءت بكنوز الدنيا وهي مما تنتهك حرمات الله وما يغضب الله تبارك وتعالى لغضب الله عليها وأذاقها سبحانه وتعالى سوء العذاب. إن بطش ربك لشديد، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. ومن شاء الله تبارك وتعالى غفر له وتجاوز عنه، لكنه يكره المعاصي سبحانه وتعالى ويغضب ويغار جل في علاه. فأيها المؤمنون، استجد في عصرنا هذا، وأنتم أعلم مني بالتقنية والتكنولوجيا كما يقال، من الوسائل والبرامج ما لا يحصى، وكل يوم يجد جديد من هذه الوسائل التي بين أيدينا. أصبح العالم بأسره بين أكفنا نقلبه ليل نهار، وكذلك أزواجنا وكذلك أولادنا من بنين وبنات حتى الصغار. فليتق الله الواحد منا وليحسب للقدوم عليه سبحانه وتعالى حسابا. انتشرت ثقافات مختلفة، عادات غير عادات المسلمين وتقاليدهم وأعرافهم، أصبحت بعض الثقافات تدعو إلى التغريب، أن يكون من أهل الغرب يتطبع بطباعهم ويمشي مثلهم، بل يأكل كأكلهم وكذا وكذا. فعلينا أن نتقي الله تبارك وتعالى. رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول: من تشبه بقوم فهو منهم، أي فيما تشبه به. فعلينا أن نخاف على أنفسنا، سنقدم على الله تبارك وتعالى، سيحاسبنا جل في علاه. لا ينفعك أحد من الناس، يقول ربنا وقوله الحق: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وضع الصراط على جهنم، دعوى الأنبياء والرسل يومئذ: اللهم سلم سلم. هؤلاء الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام الذين ضمن الله لهم الجنة، لأنها أهوال وكروب. فعلينا أن نجدد وأن نصحح معتقداتنا وسلوكنا وأعمالنا وأقوالنا وأفعالنا، ونحن في زمن المهلة قبل أن تلتف الساق بالساق ولا ينفع الندم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أهل النار ليبكون بدل الدمع دما، حتى لو أجريت فيه السفن لجرت، يعني من كثرة دموعهم من كثرة ندمهم، نعوذ بالله من ذلك، وهم في نار جهنم. فعلينا أن نكون من العقلاء، وقد أكرمنا الله تبارك وتعالى بالعقول وكرمنا وفضلنا. إذا انتشرت أفكار هدامة، وانتشرت ثقافات وانحرافات مشوهة، كلها تأتينا بصور مزخرفة وأشياء يراها الإنسان من بعيد تبرق فيظن أنها ذهبا، وهي ليست كذلك، وإنما هي لهدم إسلامنا وديننا، نسأل الله السلامة والعافية. تريد كثير من هذه الدعوات أن تجرد المسلمين والمسلمات مما هم عليه من فطرهم السليمة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، تريد أن تجردهم من دينهم القويم من الإسلام. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، هذا بيان من ربنا تبارك وتعالى. إذن هذه الدعوات الهدامة تريد أن تجتث الآدمي من أصوله، فتخرجه عن ملة الإسلام إلى الملل الأخرى، وكل ذلك بتحسين الصورة، بتحسين الصورة والطرح، فتنطلي على كثير من الناس. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبصرنا وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. يقول الله تبارك وتعالى: ولقد كرمنا بني آدم. قال القرطبي علينا وعليه رحمة الله: قيل في معنى كرمنا بالكلام والخط، هذا من تكريم الله، يتكلم. انظر إلى البهيمة لا تتكلم ولا تعبر عن نفسها، ولكن الله كرم بني آدم بالكلام. وقيل بالفهم والتمييز، يفهم هذا ويميز بين الحق والباطل، وهذا من نعم الله تبارك وتعالى. وقيل الصحيح الذي يعول عليه أن التفضيل إنما كان بالعقل الذي هو عمدة التكليف، لأنه إذا ذهب العقل حتى لا يكلف الآدمي لا بشرائع الدين، لا يصلي، ليس عليه صيام، لأن العقل مناط التكليف. فلذا كرمنا الله تبارك وتعالى، لأن بالعقل يعرف المخلوق هذا العبد ربه تبارك وتعالى، ويقدره حق قدره، ويعبده حق عبادته، يخاف منه ويخشاه ويتقيه سبحانه وتعالى. جعل ربنا تبارك وتعالى لنا أسماعا وأبصارا وأفئدة لنفقه كل ذلك، لنكن من العقلاء. لخرجنا كما قال الله عز وجل لا تعلمون شيئا، خرجنا من بطون أمهاتنا لا نعلم شيئا، وجعل لنا مفاتيح، وجعل لنا فطرة سليمة بفضله سبحانه وتعالى، وعرفنا الله جل في علاه أنه المعبود جل في علاه وحده دون ما سواه. لما خلق الله آدم مسح على ظهره بيده سبحانه وتعالى، وأخرج منه ذريته من أول واحد إلى آخر واحد، ثم أشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. هذا الميثاق الأول. لذا كل مولود يولد على الفطرة فضل من الله تبارك وتعالى وتوفيق. فعلينا أن نخاف وأن نحذر من الدعوات الهدامة بطرفيها، بطرفي النقيض، إما التشدد والغلو المبالغ فيه، وإما التسيب والانحلال. ولذا الله عز وجل يقول وجعلناكم أمة وسطا، خيارا عدولا، وسط، هكذا ديننا بفضل من الله تبارك وتعالى. فدائما نتنبه للطرفين ونحذر منهما، ونسلك الوسط الذي كان عليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضوان الله عليهم أجمعين. خلق الحياء أيها المباركون خلق يبعد الرجال عن مواطن الفحشاء وعن مزارق الشهوات وعن مواطن الرياب والشكوك، فلنتحل به دائما، نكن من أهل الحياء. لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل من الصحابة رضوان الله عليهم فقال له أوصني، فوصاه النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الوصية الجامعة، فقال له أوصيك أن تستحي من الله كما تستحي من الرجل الصالح من قومه، كما تجد صاحب الهيئة وصاحب الوقار من الصالحين تستحي منه أن تفعل أمامه شيئا يغضب الله استحياء منه، استحي من الله تبارك وتعالى. ولذا لما مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل يعظ أخاه في الحياة يقول له تستحي تستحي، يعني كالذي يقول له تضيع حقوقك، الناس تأخذ مالك وكذا وكذا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم دعه، فإن الحياء من الإيمان، وفي رواية فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. فدائما نستحي من الله تبارك وتعالى حق الحياء، نحفظ أسماعنا وأبصارنا ونحفظ أفئدتنا، فلا نذهب إلى ما ترغبه النفوس وتهواه ونعصى ربنا تبارك وتعالى. علينا أن نكون من العقلاء وأن نخاف من القدوم على الله تبارك وتعالى. سئل حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن قول الله عز وجل ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور. فقال، سئل عن هذه الآية فأجاب رحمه الله ورضي عنه، أناس كانوا يستحيون أن يتخلوا فيفضوا إلى السماء، يعني يذهب أكرمكم الله لقضاء الحاجة يستحي، يستحي أن الله يراه. قال وأن يجامعوا نساءهم فيفضوا إلى السماء فنزل ذلك فيهم، رواه البخاري. فدائما نستحي من الله حق الحياة. إياك أن تجعل الله أهون الناظرين إليك، إياك أن تحرك الريح شيئا فتخاف، ولا تخاف من الله تبارك وتعالى. ولا يعني ذلك أن يجاهر الواحد بالمعصية، لا والله، فعلينا دائما أن نكون من أهل الحياء المحمود الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. ولنعلم أيها المباركون أن العدو اللدود الذي بينه لنا ربنا تبارك وتعالى بأوضح كلام وعبارة يريد بنا شرا، كما قال ربنا جل في علاه: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. يريد أن يجمع معه أكبر كمية ليكونوا من أهل النار والعياذ بالله، نسأل الله أن يجيرنا من النار. إذن بين الله عز وجل لنا عدونا الصريح الشيطان، وأنه يريد أن يوردنا نار جهنم والعياذ بالله. ووصانا ربنا تبارك وتعالى أن نخالفه وألا نطيع أوامره وألا نغتر بأمانيه وغروره وألا نتبع خطواته، كما في آيات كثيرة جاء انظروا حتى من عداوته والعياذ بالله من الشيطان الرجيم. جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان قال لله تبارك وتعالى، انظر يخاطب ربنا جل، قال له وعزتك، يقسم بعزة الله: لا أبرح أغوي بني آدم ما دامت أرواحهم في أجسادهم، ما دامت ما مات إلا وأنا معه، لا أبرح لا أزال ولا أنفك عن هذا العمل حتى يموت، لا أزال أغويهم ما دامت أرواحهم في أجسادهم. فأجاب ربنا تبارك وتعالى الرحيم بنا اللطيف جل في علاه قال: لا أزال أغفر لهم ما استغفروني. نجعل الاستغفار دائما نصب أعيننا. كان رجل يحمل على ظهره حمالا، فكان على ظهره حمل، فكان يقول: الحمد لله أستغفر الله، الحمد لله أستغفر الله. مر به بكر بن عبد الله المزني رحمه الله صاحب أصول السنة، فقال له: يا هذا، أما عندك غيرهما؟ يعني ما عندك إلا الحمد لله أستغفر الله. قال: أما عندي كثير، عندي كثير، ولكني إما أن أكون بين نعمة أنعم الله بها علي فأحمده عليها، أو ذنب اقترفته فعصيت به ربي فأستغفره. فقال بكر بن عبد الله المزني رحمه الله: الحمال أفقه منك يا بكر، فدائما نحمد الله على النعم التي أنعم بها علينا، وانظروا وما بكم من نعمة فمن الله. انظر إلى النعم التي حولك، نحمد الله ونشكره ونسأله جل في علاه أن يوزعنا شكرها وأن يديمها علينا ظاهرة وباطنة، أو أن يكون الواحد منا المكلف في ذنب صاعد إلى الله تحمله الملائكة في صحائف أعمالنا، فنستغفر منه ونكثر منه التوبة. فهذا العدو كما قلت لكم لا تخفى عداوته على العقلاء من ذكور الأمة وإناثها. يقول ربنا تبارك وتعالى: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، يأمر بالفواحش ويزينها ويأتيك بها على طبق من ذهب ميسرة، تقفل بابك وترى أنه لا يراك أحد، وتغفل عن الملائكة الكرام الكاتبين الذين يكتبون عليك، بل تغفل عن جلدك الذي سيتحدث يوم القيامة. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطقك. هل تستطيع أن تفر من جلدك؟ لا والله ما تستطيع. يكون شاهدا، وأعظم الشهود جل في علاه ربنا تبارك وتعالى الذي لا تخفى عليه خافية. إذن الشياطين من جن وإنس يزينون ويزخرفون ويفبركون لنا الصور حتى ندمج أنفسنا مع هذه المعاصي فنقع فيها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا مراقبته في الغيب والشهادة. أيها المباركون، في زمننا هذا انتشرت وسائل التواصل بصور مذهلة. الآن كل واحد منا يكلم أهله وهو في يعني بينه وبينهم مسافات شاسعة، يراهم ويرونه، يكلمهم ويكلمون، وهذا من فضل الله علينا. نسأل الله أن يعطينا خير هذه الأجهزة وأن يكفي ما شرها. إذا النطاق واسع، تقنية بفضل من الله تبارك وتعالى انفتاح، فتجد الذي يتحدث معك في أقاصي الدنيا كأنه معك في الغرفة التي أنت فيها، وأنت بالنسبة له كذلك كأنك عنده، وهذا من نعم الله تبارك وتعالى علينا. لكن هذه الوسائل ينبغي لنا أن نستخدمها في مراضي الله. توسع الناس في استخدامها، وأصبحوا حتى النظر البصر لا يغضونه إذا جاء شيء لا يحل لهم أن ينظروا إليه، والله تبارك وتعالى سائلنا عما ننظر إليه، وسيحاسبنا جل في علاه، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. إذن الحساب عند الله تبارك وتعالى، وهنيئا لمن أعد للوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى أجوبة طيبة وأعمالا صالحة. إذن ينبغي لنا أن نستخدم هذه الوسائل في مراضي الله تبارك وتعالى، وأن نخاف من ربنا يوم القدوم عليه أن نستخدمها في مساخطه، وإذا غضب الله تبارك وتعالى فإن بطشه شديد. نسأل الله أن يلطف بنا جميعا. أصبح التواصل بين الجنسين من ذكور وإناث متوفر وسهل المنال، لذا ينبغي لكل عاقل أن يتنبه أن الله تبارك وتعالى يراه، وأن الملائكة إن عليكم لحافظين كراما كاتبين، يعلمون ما تقوله وما تمليه وما تكتبه، ويوم القيامة يقررك الله على هذا، لأنه لا يذهب من كتابتك أبدا حتى وإن سترك الله يقررك به، يقول لك يوم القيامة ها أنا قد غفرتها لك في الدنيا، وها أنا أسترها لك اليوم كذلك، ها أنا اليوم أغفرها لك وقد سترتها عليك في الدنيا. هذا من فضله وكرمه ورحمته الحمد لله، لكن يوقف العبد عليها. يقول الحسن البصري رحمه الله لو بكينا إلا في هذا الموقف حياء من الله لكفى، أنه سيوقفنا على كل ذنب فعلناه، هذا يجعلك تخاف من القدوم على الله تبارك وتعالى، تخشاه، سيقررنا على كل ذنب، ونسأله جل في علاه أن يغفر لنا. أنا أقول لكم في وسائل التواصل أصبح التواصل بين الذكور والإناث كثيرا، وإني أخاطب المرأة المسلمة في أي عمر كانت، كبيرة صغيرة شابة في أي عمر كانت، وهذه المرأة هي أمي هي أختي هي بنتي هي قريبتي هي زوجتي، علينا أن نتقي الله تبارك وتعالى وأن نخاف من القدوم عليه سبحانه وتعالى. أخاطب خطاب المشفق وخطاب الناصح، وأعلم أني أنا أولى بهذا النصح من غيري، ولكن ربنا في كتابه يقول وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، ربما تصل هذه الكلمة إلى من هو أعرف مني وأعلم مني وأخوف من الله مني، فتوقع في موقعها فيبلغ عني، فنكسب أجورا بأمر الله تبارك وتعالى. وليس فيها اتهام لأحد، لا والله لا أتهم أحدا، وإنما أذكر كما يذكر ربنا تبارك وتعالى بأسلوب عظيم في القرآن الكريم، بأسلوب الترغيب والترهيب، وكذا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا من باب النصح والإرشاد، وأنا أولى الناس بهذا النصح عفى الله عني وعنكم، فأقول عليك يا بنت الكرام، عليك بحفظ دينك، تحفظي الدين، تحفظي دينك ولا تتلاعبي بدينك أبدا، إنما يحفظ الواحد منا دينه، وعدم تعريضه لما يدنسه، وأن تحفظ حياءها فلا تخدشه، وأن تعرضه لما يخدشه من الأقوال ومن الأفعال التي لا تليق بالمسلمة. وإنما يمليه شياطين الإنس والجن من أن العلاقات العابرة التي تكون عن بعد، كما نسمع أونلاين، كما تكون عن بعد، يقولون هذه لا بأس بها، إنما فجوة عاطفية، فراغ عاطفي فقط نعبئه نتسلى. ليس الأمر والله كذلك، هذه خطوات الشيطان، يبدأ بالأمور فيصغرها في أعين الناس، ثم بعد ذلك تكبر ثم تضطرد ثم يكبر حجمها ثم تكون المعاطب والمصائب، نسأل الله السلامة والعافية. تبدأ أحيانا بقصة بريئة بين شاب وشابة يلتقيان في أي وسيلة من وسائل التواصل، فيكون بينهما الحديث باحترام بود بكذا وأختي وكذا وكذا، لكن هذه مع مرور الأيام تذهب، يذهبها الشيطان يجعلها تتجلى وتذهب أدراج الرياح، ثم لا يكون بعد ذلك إلا ما هو أشد من ذلك، فتقع المسكينة في فخاخ الشيطان، شياطين الإنس والجن، نسأل الله السلامة والعافية. وهنا يقول لنا ربنا ولا تقربوا الفواحش، لم يقل لنا لا تباشروا ولا تفعلوا الفاحشة، لا تقربوها، سدوا أي باب موصل إلى الفاحشة. وهذا من هذا الباب، أن تسد المرأة المسلمة الباب حتى لا يأتيها منه الشر فتسده، ونقول في العامية باب يأتيك منه الريح، سد واستريح، هذا في عاميتنا نقوله. علينا أن ننظر إلى آيات كتاب الله التي يقول لنا ربنا ولا تقربوا الفواحش، ينبغي لنا أن نكون من العقلاء. يقول الله تعالى إنما يأمركم عن الشيطان، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. له خطوات متتالية، ولا يستعجل ولا ينتظر الثمرة مباشرة حتى لو بعد سنين، لا يهمه، إنما على مراحل، وينتظر حتى يتحين الفرصة فتقع الفأس في الرأس. إذن له خطوات ولا يستعجل، وله مراحل ولو بينها وبين المرحلة التي تليها سنوات، فمن استهان بالخطوة الأولى أقدم على التي تليها، ومن استهان بالتي تليها تمادى في التي تليها، حتى تكون نهاية المستدرج هذا من الشيطان، يستدرجه حتى يوقعه في حبائل المعاصي التي تغضب ربنا تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم ضرب لنا مثلا بديعا، وهذا في الشهوات وفي الشبهات، في البدع وفي المآثم، ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور مرخاة، وعلى باب الصراط داع يقول يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تتعوجوا، يعني امشوا على الصراط المستقيم تصلوا إلى الجنة، ولا تذهبوا يمنى ولا يسرى، وداع يدعو من فوق الصراط. فإذا أراد الإنسان أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال ويحك لا تفتح، فإنك إن تفتح تلج، إذا فتحت هذا الباب المعوج تلج فيه، تلج في الشهوات وفي الشبهات، ليس فقط في البدع والمخالفة، حتى في الشهوات، حتى فيما يغضب الله تبارك وتعالى. فالصراط الإسلام والسوران حدود الله، والأبواب المفتحة محارم الله، وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله، والداعي من فوق واعظ الله في قلب كل مسلم. إذن هنا من النبي صلى الله عليه وسلم تحذير، ويحك لا تفتح بابا تفتح محارم، شيء حرمها الله تبارك وتعالى. ونحن لا نلبث دائما الأجهزة بين أيدينا، ونتنقل من صفحة إلى أخرى ومن برنامج إلى آخر، ما نخاف على أنفسنا، لا بد أن نخاف، لأن القلب إذا وقع أحيانا فيه من الشبه أو من الشهوات ربما لا تخرج منه هذه الشبهة وهذه الشهوة، تحتاج إلى 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 تضرع، تحتاج إلى مدة من الزمن، وهي عقوبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا أن نفتح هذه الأبواب، فقال ويحك، كلمة تهديد ووعيد، إنك إن تفتح هذا الباب تلجه تدخل فيه، وإذا وليت على محارم الله تبارك وتعالى. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن. هكذا يقول لنا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، ويقول في صحيح مسلم: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قال الصحابة: نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ونحن والله ينبغي لنا أن نقولها ليل نهار: نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم إنك إن تفتحه تلجه، تفتح هذا الباب تدخل فيه، دليل على أنه لا يلج الفتنة إلا من قرع أبوابها، الذي يذهب إليها هو، أما هي بأمر الله لا تأتيه، بل أنت في سلامة بأمر الله وفي عافية ما دمت لا تذهب إلى مواطن الشبهات والشهوات، ولا تبذل أسبابها، ولا تأتي إلى أماكنها. فدائما نخاف على أنفسنا، وإياك إياك أن تغرك ما معك من معرفة، أو ما معك من خبرة، أو ما معك من حنكة وذكاء، والله هذه أحيانا تذهب في لحظة فتقع في شر أعمالك بما كسبته يداك، بل إن الله يعفو عن كثير سبحانه وتعالى. إذن عرفنا أن دعوة الشيطان مرحلية، وأنه لا يستعجل حتى لو ظفر بأحدنا بعد سنين، فعلينا أن نعرف نداء ربنا: يا أيها الناس إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. انظر، عدو لدود، أخرج أبانا آدم عليه السلام من الجنة، وما زالت وأقسم بعزة الله: لأقعدن لهم صراطك المستقيم. عداوة ظاهرة واضحة، فعلينا أن نخاف على أنفسنا وعلى من نعود. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. المعنى الذي يتتبع المواطن والخطوات التي هي للشيطان يقع فيما يأمر بالفحشاء، يقع في الفحشاء، في السوء، في المنكر، فيما يغضب الله تبارك وتعالى. فنهى الله تبارك وتعالى عن اتباع خطواته، وبين لنا وقال: إنه لكم عدو مبين. هذا بيان من الله، إيضاح من الله تبارك وتعالى. فهذه المرأة الشابة أو غير الشابة التي تدخل في هذه المواقع تبدأ مرحلة مرحلة، كما قال الشاعر: نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء. يخاف الواحد منا على نفسه ذكرا وأنثى، نحن لنا أفئدة ولنا قلوب ضعيفة ولنا عواطف ومشاعر، نخاف على أنفسنا ونجنبها هذا الباب وهذه الدهاليز المظلمة التي من وقع فيها وقع في براثن المعصية إلا أن يعصمه الله تبارك وتعالى. كم من نظرة أيها المباركون أورثت آلاما وحسرة، وكم من نظرة أوقعت القلب في الدهاليز المظلمة، وكم من نظرة زلت بها القدم إلى غياهب الندم والخذلان سبب نظرة واحدة. يقول الإنسان: أنظر فقط، استطلاع، حب استطلاع، معرفة، أكتشف، فيقع في مثل هذا، نسأل الله السلامة والعافية. كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. كم نظرة فتكت في قلب صاحبها فتك السهام بلا قوس ولا وتر. وفي زمننا هذا، في زمن التكنولوجيا والتواصل عن بعد، تأتي كثير ما بين الشباب والشابات، ما بين الرجال والنساء، كبار وصغار، تأتي المتابعة: يتابع فلان فلانة، أو فلانة تتابع فلانا، تعود خلاص دائما في صفحته، في كذا، في تغريداته، في غيرها، ومراسلات لطيفة بأسلوب مهذب ولطيف في بداية الأمر، لا يستشعر هذه في بداية الأمر الخطر، ثم محتوى ظاهره أنه فيه نصح وفيه بيان وفيه كذا، لكن دائما يغلف أشياء بأشياء مهيجة للنساء. أحيانا يضرب في الغرائز، تجد المرأة عزباء فيتحدث عن الزواج وكذا وغير كذا، يهيج فيها هذا العنصر الذي تفتقده، وهذا من غزو شياطين الإنس والجن. فينبغي لنا أن نحذر وأن نخاف، وأن يوعي كل واحد منا بيته وأهل بيته حتى نكون بأمر الله تبارك وتعالى في مأمن عندما نعرف مثل هذا جميعا. أحيانا يستميل البنت بكلام فيه من المليح قليل، وكذا فيه من العواطف، وفيه من الخواطر الجياشة، وفيه من الأشعار اللي فيها غزل، وفيها كذا وكذا، كله من أجل أن يستجلب هذه البنت من هذه المرأة، لتكون بعد ذلك تعرفون الصياد الذي يريد أن يصطاد يضع فخا، يضع حوله طعوم حتى تأتي الطيور حتى تقع فيها. هو كذلك ربما يكون هذا تخصصه والعياذ بالله، يكون من شياطين الإنس ويأتي ليتلاعب بنساء الناس، ولو تذكر أنه هو له نساء وأنه لا يجوز له أن يفعل ذلك. ذلكم الشاب الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ذلي في الزنا، يريد يزني، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن زجره الصحابة: ما كيف تسأل النبي هذا السؤال وتطلب منه هذا الطلب؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أذنه اقترب، أترضاه لأمك؟ قال: لا، جعلني الله فداءك يا رسول الله. قال: وكذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم، لأختك، لبنتك، لعمتك، كل خاطبه النبي صلى الله عليه وسلم. فيخاطب كل واحد يتلاعب بعواطف النساء أن يتقي الله تبارك وتعالى، فهو لا يرضى أن يعبث عابث بنسائه، بقريبة من بل بمسلمة من بل حتى بكافرة، لا يجوز لنا ذلك، لا يجوز، لأن الله تبارك وتعالى حرم الظلم، وهذا من الظلم، فالظلم ظلمات يوم القيامة. مما يزيد هذا الباب خطورة أن آثار هذه الفتن لم تعد مقتصرة فقط على عموم الناس، بل اندرج فيها من ينتسب إلى العلم وإلى طلب العلم، وتجد عنده شهادات، وتجد عنده يحضر دروس كذا ويحضر كذا ويحضر المواعظ وكذا وكذا، وقد يستميل أو قد تستميل هي الرجل بأسلوبها الفاتن. النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح يقول: ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء. يحذر في قول الله تبارك وتعالى: وخلق الإنسان ضعيفا، يقول طاووس: لا يكون أضعف شيء إلا عند النساء. ينبغي لنا أن نخاف رجالا ونساء، نخاف على أنفسنا، نخاف من القدوم على الله تبارك وتعالى الذي سيحاسبنا جل في علاه. قلت لكم أصبح هذا الديدن عند من ينتسب إلى العلم وإلى طلب العلم من طلاب العلم وطالبات العلم. فالله الله، عندما تكون موضع النظر وأنت الذي ينظر إليك قدوة، وينظر إليك أنك صاحب صلاح وصاحب كذا وكذا، لست معصوما ولست معصومة، ولكن ينظر إلى أهل العلم وأهل الدعوة وكذا وكذا أنهم أهل الخير، أنهم ممن يحذر من الشر ويخاف منه. فالله الله، وهذا يحدث كثيرا، نسأل الله السلامة والعافية. حتى بعض النساء تخرج الآن تصور جلباب، جلباب إسلامي وكذا وكذا، درجة درجة حتى تخرج هي تلبسه بعد ذلك. مرحلة، دعوة الشيطان هكذا مرحلية، فلتخشى المرأة على نفسها، تخشى على نفسها أن تدخل هذا الطريق المظلم، تخاف على نفسها وتسد الباب، تسد الذرائع الموصلة إلى مثل هذا ممن ينتسب إلى طلب العلم من الذكور والإناث. يكون بينهم مثل هذا من باب باسم الدعوة، باسم الأدب، باسم التعاون على نشر كذا وعلى كذا وكذا. نخاف من هذا الباب، نخاف على أنفسنا، لأن الله تبارك وتعالى سائلنا يوم القيامة. قد تكون المسكينة أول الأمر تريد المساعدة وتريد العمل وتريد كذا، لكن يضعف هذا الشاب أو هذا الرجل أو هذا الطالب للعلم، يضعف في مثل هذا الباب ويتصيد النساء، يتصيد النساء ويخاطبهن. عليه أن يتقي الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فتبدأ هذه بمراحل، إما محتوى هادف وكذا وكذا ترسل إليه، إما أن يعدل ويضيف ويحذف وكذا، ثم تكون بعد ذلك المراسلات وتكون. وهذه مثلها مثل النار إذا اقترب منها ما يشعل النيران. اجعل بينهم فجوة بعيدة وأبشر بخير، أبشر بخير بأمر الله تبارك وتعالى، حتى من بعض اللاتي ظاهر الالتزام والحشمة وكذا وكذا ترتاد وسائل التواصل وتعنى بتعليم دين الله تبارك وتعالى. أحيانا قد تريد تفعل الخير، يأتيها على الخاص رجل وتعلم أنه رجل، وهي تريد الدلالة على الخير، تدله على درس فلان وتدله على كذا وعلى متون وعلى كذا وعكذا، لكن يوما بعد يوم إلا وهو بينهما من الميانة كما نقول الشيء الكثير، يعني أصبح الأمر عادي، يسأل عنها وتسأل عنه وكذا وكذا، حتى تقع الفأس في الرأس. ثم قد يكون بمكر منه أنه يشرح الظروف وأنه كذا وأنه كذا، هذه تصبح يوما بعد يوم من الأشياء التي تغضب الله تبارك وتعالى. فعلينا أن نكبح الجماح، أن نخاف من القدوم على الله تبارك وتعالى. على المرأة أن تقفل الخاص، لا تكلم إلا النساء، ولو احتاجت أن تكلم فلان من الناس تكلمه بقدر الحاجة بقدر الحاجة، وتقفل بعد ذلك، وأن تتقي الله تبارك وتعالى. فإن المرأة إذا فعلت ذلك كانت فتنة إما منها أو عليها، فتأثم في الحالين، نسأل الله السلامة والعافية. ربنا تبارك وتعالى يقول لنا: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. نحسن حتى في تعليمنا للناس، حتى في وعظنا، حتى في معاونتنا ومساعدتنا للناس، نحسن لأن الله تبارك وتعالى يحب المحسنين. أيضا أيها المباركون، هذه الحياة التي يزينها لنا الشيطان يجعلها قمة في الغرام، وخاصة في هذا، عند الأجانب مثل يقولون: الفاكهة المحرمة حلوة، فتجد يعيش حياة رومانسية لأنه في الحرام، يزينها له الشيطان. تعرفون في البيوت أكثر الخصومات ما تكون إلا في البيوت، الشقاق يكون في البيوت بين الزوجين، أين ذهبت تلك الرومانسية؟ مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. لكن إذا كانت علاقة محرمة كانت بكل ود وبكل عطف وبكل كلمات فيها غرام وفيها كذا وكذا، أما الزوجة في البيت تنقلب المسائل، تجده الواحد منا يخرج في منشرح الصدر وابتسامته عريضة حتى يدخل البيت، تجده مكفهر الوجه عبوسا، ما يريد يضحك، ما يريد كذا، مع أن أولى الناس بهذه الضحكات، بهذا المزاح البريء، بهذا الكلام الجميل، الزوجة والأولاد، أهل البيت. فإن هذه العلاقات المحرمة يصورها الشيطان قمة في الغرام، قمة في الاشتياق والهيام، هذا كله من تصوير الشيطان، نسأل الله السلامة والعافية. لماذا؟ لننغمس في هذا، لنغضب الله تبارك وتعالى. فانظروا إلى مكر الشيطان: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، والعياذ بالله من أصحاب النار. إذن الكريمة بنت الكرام لا ترضى على نفسها أن تكون سلعة رخيصة لكل من هب ودب. وتعرفون الآن عندنا كثير من البرامج ما بين الرجل والمرأة، تحديات، برامج يستحى من ذكرها وما يكون فيها من التحديات بين الرجال والداعمين وغيرهم. علينا أن نخاف من الله، لا نفرط في الجنة بشيء لا يساوي شيئا يوم القيامة بهذه الدنيا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء، جناح بعوضة، لموضع صوت أحدكم في الجنة ما يغطيه قطعة من الخشب، خير من الدنيا وما فيها. فلا نفرط، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. النبي صلى الله عليه وسلم صور لنا الدنيا بما فيها من ملذات وشهوات كأن يغمس أحدنا إصبعه في اليم في البحر فلينظر بما يرجع. هذا ما تساويه الدنيا بالنسبة للجنة. ينبغي لنا أن نخاف من ربنا تبارك وتعالى. يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار، هو من أهل النار والعياذ بالله، وأنعم واحد لك أن تتخيل يملك كل ما يملك، يغمس في النار غمسة واحدة، يغتغت واحدة فقط، ثم يخرج فيقال له هل رأيت خيرا قط، هل مر بك نعيم قط، فيقول لا والله يا رب ما رأيت نعيما قط ولا مر بي خير قط، ينساها في غمسة واحدة في جهنم ثم يخرج منها. والعكس بالعكس، الذي يعني هب أنه لا يملك من حطام الدنيا شيئا أفقر الناس، يؤتى وهو من أهل الجنة يغمس في الجنة غمسة واحدة، ثم يقال له هل مر بك بؤس قط، هل رأيت شدة قط، فيقول لا والله يا رب ما مر بي بؤس قط ولا رأي، وهي غمسة واحدة في الجنة. نسأل الله أن نكون من أهل الفردوس الأعلى من الجنة. إذن ينبغي لنا أن نخاف. وعلى هذه المرأة الكريمة ابنة الكرام التي يفتخر بها أبواها، تعرفون الحمد لله يفتخر الواحد منا بابنته وأنها تدرس وأنها ترفع رأسه وأنه يختار لها الكفء من الرجال ليزوجها وكذا، إياك إياك أن تدنسي وجه أبيك ولا وجه أمك ولا الأسرة، قد تكون غلطة واحدة تدفع ضحيتها الأسرة كلها، نسأل الله السلامة والعافية. تعرفون النساء يعجبهن الإطراء والثناء، خدعوها بقولهم حسناء والغانيات يغرهن الثناء، هكذا يقول أحمد الشوقي. فإذا مدحت بكلمات وهي حتى من وراء ستر ولا تظهر كذا، يوما بعد يوم فتظهر وتصبح تريد أن يروا مفاتنها ويروا جمالها وكذا، ولا ينبغي لامرأة مسلمة أن تفعل ذلك ولا حتى غير المسلمة والله. فعلينا أن نخاف الله تبارك وتعالى. الفواحش أيها المباركون في زمننا لا تبدأ بالزنا الحقيقي، إنما بالمراحل، بالمراحل، باللقاءات عن بعد، بالتعارف، سنابات، تيك توك، وأنت أهل مجرة تعرفونها أكثر مني. فالواحد منا يخاف على نفسه ويخاف على أهل بيته من زوجة وأولاد، من بنين وبنات ومن قرابة، حتى من نساء المسلمين يخاف عليهن، لأنه من المتقين، لأنه من المسلمين، لأنه من المؤمنين، يحب لإخوانه ولأخواته ما يحب لنفسه. واحذر كل الحذر أن تعبث بعار الناس، لأنك ستقدم على الله تبارك وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم العينان تزنيان وزناهما النظر، والأذنان تزنيان وزناهما الاستماع، واللسان يزني وزناه الكلام، واليد تزني وزناها البطش، والرجل تزني وزناها المشي، والقلب يتمنى ويتشهى، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. تعرفون هذه كلها مداخل للفرج، نسأل الله السلامة والعافية. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيح في البخاري من حديث سهل بن سعد من يضمن لي ما بين لحييه اللسان وما بين رجليه الفرج أضمن له الجنة، يضمن له النبي صلى الله عليه وسلم الجنة، الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذن ما حرمه الله تبارك وتعالى جعل لنا حما قبله حتى ما نلج إليه، نجعل بيننا وبينه فجوة، فجوة بعيدة حتى ما نصل إليه، لأنك إذا اقتربت مرحلة مرحلة توشك أن تقع فيه، كما قال لنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إذن حرم الله الفاحشة فحرم كل عمل يفضي إليها يوصل إليها. يعني إذا رأيت أن هذا الجهاز بين يديك يوصلك إلى أن تعتدي على حرمات الناس، هذا محرم بين يديك، استعمله في طاعة الله وأبشر بخير، ارسل مقاطع فيها تعليم للدين وأبشر بخير، والله ما تصل إلى أحد إلا ولك من الأجر ما لا يعلمه إلا الله، وانظر غيرك يرسله إلى غيرهم وهكذا تكسب أجور. أما تستخدمها في كل ما يغضب الله تبارك وتعالى فإن الحساب عند الله جل في علاه. الله عز وجل يقول: إذا سألتموهن متاعا، هذا في نساء النبي صلى الله عليه وسلم، أطهر النساء عليهن رضوان الله، إذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. إذن من وراء حجاب، الآن تبرز البنت أمام الناس في غرفة، في كذا، في تحديات، في متابعين، في داعمين، في كذا في كذا، هب أنها ماتت على هذا. جاء في صحيح مسلم أن المرء يبعث على ما مات عليه، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم. الرجل الذي وقصته دابته وهو في الحج، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يبعث ملبيا، يبعث ملبي، لأنه على عمل خير، وأنت إذا كنت على عمل شر تبعث على هذا العمل. والله غفور رحيم، نعم، لكن ما يضمننا؟ ما الذي جعل لنا ضمانات ونحن نعتدي ونرتكس في المعاصي مستخفين بها؟ تقول لفلان من الناس اتق الله، يقول لك إيه، يعني الأمر بسيط عنده. تقوى الله ترتعد منها الفرائض، تخاف القلوب، تدمع العيون، وأنت تقول له، يعني يرى أن الأمر سهل جدا. لا والله ليس الأمر كذلك. إذا كنت تبعث على هذا، هب أنك مت وأنت في بث مباشر، كيف تفعل يوم القيامة؟ من من المتابعين سيأتيك سيقول أنا بدله في النار، أنا أتعذب؟ لا أحد، لا أحد والله. كل واحد يهم بنفسه يوم القيامة بالقدوم على الله تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم. هذا إذا اضطرت، ولا يكون شيطان، يعني إلا كان الشيطان ثالثهما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر. فعلينا أن نخاف على أنفسنا وعلى نسائنا كذلك. جاء في الشريعة النهي عن تبرج النساء، المرأة إظهارها للزينة. يقول الإمام أحمد: حتى تخفي الظفر، ظفرها. ونحن الآن النساء يرفعن الملابس والرجال يسبلن الملابس، أصبحت العكس الآية، الرجال يسبلون، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أسبل من الكعبين ففي النار، والنساء أصبحن يقصرن. وهذا لا يجوز أبدا والله. على صاحب البيت أن يكون رحيما، هذه الرحمة. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس عليك بالنصح، لا نقول لك عليك بالعنف، عليك بالنصح، بالرحمة، بالرفق. ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. جاء في الشريعة نهيها عن النظر إلى الرجال، حتى المرأة لا تنظر إلى الرجل الأجنبي، لا يجوز لها ذلك إلا للحاجة، للحاجة. وكذلك الرجل لا يجوز له أن ينظر إلى المرأة الأجنبية إلا للحاجة، إذا كان تمت إلى ذلك حاجة، أما هكذا فلا يجوز. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وفي الآية ويحفظوا فروجهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، هذا كلام ربنا تبارك وتعالى. إذن لنرعي أسماعنا أيها الرجال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء. انظر، فتنة عظيمة، وإذا خرجت المرأة استشرفها الشيطان، زينها في نظر الناس الرجال، غرور منه. يعني قد يكون الذي عنده في البيت زوجته أحلى منها آلاف المرات، لكن ما ينظر إلى أن إلا هذه المرأة الجميلة، وهذا من غدر الشيطان ومكره، نعوذ بالله من ذلك. إذن نتنبه لمثل هذا. إذن كذلك شرعنا الحنيف سد كل طريق قبل الفعل، سد الذرائع، باب سد الذرائع باب عظيم. نقفل أي باب ونوصده يوصلنا إلى ما يغضب الله تبارك وتعالى، نخاف من القدوم على الله تبارك وتعالى. بعض أنواع العلاج أيها المباركون بعد توفيق الله تبارك وتعالى وتسديده نقطع المداخل التي تدخلنا على مثل هذه الأمور، نوصد الأبواب ونخاف على أنفسنا. المرأة تقفل الخاص، والرجل لا يقتحم شيئا فيراسل امرأة أجنبية من أجل أنه يريد. عندك من الرجال آلاف وآلاف، سل الرجال، سل بني جنسك، والمرأة تسأل بني جنسها، وهكذا حتى نأمن بأمر الله تبارك وتعالى. أيضا ينبغي أمر أن نضعه نصب أعيننا، وهو أن من ألم بذنب منا واقترف معصية ولا بد أن يكون منا ذلك عفى الله عنا وغفر لنا، أن يستتر بستر الله تبارك، وأن لا يجاهر، أن لا يجاهر أبدا. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة، اسمعوا إلى كلام رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله، فيقول يا فلان، يأتي الأصحاب الآن يبرز عضلاته، يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عليه، يهتك ستر الله عليه، قد سترك الله، فاستتر بستره الجميل سبحانه وتعالى. المجاهرة ذنوبها عظيمة، انظر إلى هذا الحديث، العاقل ينتبه. كثير من الشباب والشابات كذلك يفتخر بما يفعل من المعاصي، يستره الله تبارك وتعالى وهو يصبح يهتك ستر الله تبارك وتعالى. كذلك على المجتمعات المسلمة، على الآباء والأمهات، إذا جاء الكفر يريد أن يتزوج من بنتك فعليك أن تكون مرحبا به، ترحب به، لا تنظر إلى الثراء ولا إلى الأموال ولا إلى الوظيفة، إن يكونوا فقراء يغنهم الله، هكذا وعد الله تبارك وتعالى، فلا تخف الضيعة لا على ابنتك، بل تكسب أجور حتى لو كان غير موظف هذا الشاب الذي هو كفر، تكسب أجرا أنك تعيله هو وزوجته أيضا، ما يمنع تكسب أجرا والله من خير ما تنفق فيه أموالك، ثم يكون تحت نظرك بأمر الله تبارك وتعالى. وهذا كما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تحذير وتوعد، توعد، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض، وفي رواية فساد كبير. ومن باب الفساد الذي يحدث ما يحدث في وسائل التواصل، الواحد منا ابنته عزباء كبيرة أحيانا تصل إلى 30 وهو ما يزال متشبث بها، يريد راتبها، يريد زوج يكون راتبه أقل شيء كذا وكذا 1000، ويريد وظيفة مرموقة، ويريد سيارات فارهة وبيوت متسعة تجري فيها الخيول وكذا. نتق الله في بناتنا فلا نعضلهن. إذا جاء الكفر يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم فزوجوه، إذا جاءك من ترضى دينه، ترضى خلقه وتعامله مع الناس، سيرته حسنة، يذكر بخير، من أهل الصلاة، من أهل المسجد، هنيئا لك، هذه فرصة. على الآباء والأمهات أن يفكروا 1000 مرة قبل أن يفكروا في الدينار والدرهم وأن يزوجوا بناتهم. لماذا؟ لأنه ستكون العاقبة، البنت تصبر وربما انجرفت، فتكون أنت السبب أيها الأب وأيتها الأم، أنت السبب في ضياع ابنتك وكذلك في ضياع ابنك إذا استطعت أن تزوجه. الواحد منا أحيانا يريد سفرا، يستخرج قرضا، زوج ابنك، استعن بالله تبارك وتعالى، وسل الله أن يقضي عنك الدين وأبشر بخير، انوي صادقا أن تؤدي الدين، لأنه من نوى الأداء أدى الله عنه كما قال رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. إذن تكثر العلاقات المحرمة بسبب صد الكف عن الزواج، عضل النساء البنات، تكون العلاقات المحرمة، تكون العادات السرية هذه التي تكون. والله عز وجل وصف عباده وقال: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ما فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. هنا العادة السرية محرمة لا تجوز. فأنت تلجئ ابنك وابنتك إلى هذا بسبب تضييقك عليهم، لا تفعل الأمر الذي يكون سببا في سعادتهم. النبي صلى الله عليه وسلم يذكر في الذي يتزوج أنه أحرز شطر دينه نصف الدين، فليتق الله في الشطر الآخر، يقول النصف الثاني. هذا فضل من الله عظيم، فعلينا أن لا نفوت مثل هذه الفرص. فهذا نداء للآباء والأمهات أن يتقوا الله في من تحت أيديهم، أن يحاولوا جاهدين أن لا تغرهم الدنيا. يخرج الواحد منا من هذه الدنيا لا يملك دينارا ولا ريالا ولا دولارا، والله ما يملك شيء، يخرج في كفن وينتهي كل شيء. فعلينا أن نكون من أهل الوعي، من أهل الإدراك. أيضا يوجه الشباب لمثل هذا أن يتزوج، وعلى المرأة أن ترضى، على الشابة أن ترضى، أن تفرح أن الله عز وجل أكرمها بزواج. كم من امرأة بدون زوج تعاني، فإذا أكرمها الله بزوج طيب مبارك عليها أن تفرح، وعليها أن تقنع والديها بالقبول، لأنها تحرز شطر دينها كما قال لنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. كذلك الحذر من قنوات التواصل هذه، لا نجعل في أجهزتنا إلا ما نحتاجه، الأشياء التي لا نحتاجها نبتعد عنها، وهذا من باب سد الذرائع. أما كلها عندك في أجهزتك، أنت الآن تغفل أحيانا، تذهل تقلب هذا وهذا وهذا، قد يكون للعطب فيما تقلبه، تنظر عينك فينزل إلى قلبك فتكون والعياذ بالله شبهة أو شهوة لا تخرج من القلب أبدا، نسأل الله السلامة. أيضا على المرأة المسلمة أن تحذر من مصاحبة من عادتها التساهل في هذه البرامج، تظهر أمام الناس وكذا وكذا، أو حتى إذا خرجت إلى الميادين في فسحة بريئة أو كذا وكذا، تتحدث بصوت عالي أو تماكس الرجال في الأسواق أو كذا، تحذر من مصاحبتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. حتى النساء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: شقائق الرجال. وكذلك من النساء العاقلات الطيبات المباركات الكثير والكثير، تصاحب من تعرف أنها قدوة طيبة مباركة، من هي بفضل من الله عون لها على الطاعة، وأن تبتعد عن كل ما يغضب الله تبارك وتعالى. أيضا على المرأة نفسها أن تكون هي قدوة صالحة، يرى الناس منها الخلق الحسن، يروا منها التعامل المبارك، ينبغي لها أن تكون كذلك، لأن الإنسان يبقى له ذكر بعد موته ورحيله. فاجعل لنفسك قبل موتك ذكرها، فالذكر للإنسان عمر ثاني، تذكر بخير، يجعل الله لك لسان صدق في الآخرين، ترحل تذكر بخير. كذلك المرأة المسلمة تذكر بخير. أيضا تنتبه المرأة من دعاة التبرج والسفور، وعندنا الآن كثير من التيارات الهدامة النسوية، ما تريد الرجل، يعني تصادم الرجل في كل شيء، ترى أنه يضطهد المرأة إذا تزوجها، ترى أنه سيد لها وأنه يستعبدها، وأنه وهذه المرأة الآن كأنها مصلحة تخرب البيوت، أو من باب التخبيب تخبب المرأة على زوجها، تقول لها: أنت كأنك مملوكة عنده، انظري فلانة تسافر كذا، وفلانة تفعل كذا، وفلانة كذا، وأنت مضطهدة مستعبدة، ترضعين أولادك فقط، وتجلسين تخدمين بيتك وتطبخين انظر كيف حتى تثور هذه المرأة المسكينة فتخرب بيتها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أيما امرأة سألت زوجها طلاقها من غير ما بأس لم ترح رائحة الجنة. مسألة عظيمة. وهؤلاء سماهن النبي صلى الله عليه وسلم المختلعات المنافقات. انظر لما تأتي وتخرب بيت وتقول: أنا أبغى حريتي، أبغى كذا. في دعاء كثير للتبرج وللسفور، وللقيام ضد الرجل، وفي زعمهم أنهم يريدون أنهن يريدن الحرية، وهن والله يريدن خراب البيوت، نسأل الله السلامة والعافية. أيضا علينا جميعا أيها المباركون أن نحذر كل الحذر مما تدعو إليه بعض القنوات وبعض الوسائل من برامج هابطة أحيانا، من تمثيليات ومسلسلات فيها رائحة الفساد والإفساد، إما بالتصريح وأحيانا وبالتلميح أحيانا أخرى، نحذر من هذا.
أقول أيها المباركون علينا جميعا أن نحذر مما ينادى به في أيامنا هذه من دعوات كثيرة في أقطار الدنيا ينادى بما يقر الفواحش، نسأل الله السلامة والعافية، تعلن الشذوذ، المثليون وغيرها، وهذه دعوات كلها ضد الإسلام وضد الفطر السليمة، فعلينا أن نخاف من مثل هذا وأن نكون على حذر نحن، وأن نحذر ما استطعنا. وأول ما نبدأ بالأسرة، نبدأ بالأسرة لأن أولادنا الصغار يرتادون مثل هذه المواقع، مثل هذه الوسائل، وتأتي كثير من الإعلانات حتى في أجهزة الألعاب البلايستيشن وغيره. ينبغي لنا أن نخاف على أولادنا، حتى الشعار، شعار المثليين وغيرهم، نوعيهم بمثل هذا، نخوفهم من مثل هذا، نبين لهم الحق حتى لا تنطلي عليهم مثل هذه الأمور ويرون أنها من حرية الشخص وأنه يفعل ما يشاء. لا والله، لا والله، لأن الشيطان كما ذكر الله تبارك وتعالى: ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. هذا الشيطان، هذا دعوة من دعاوى الشيطان. والآن في شياطين إنس يفعلون هذا ويدعون إلى هذا، يدعون إلى التحرر، أن يخرج الواحد من بيته والواحدة تخرج من بيتها. تعرفون قوانين عند بعض الغرب، بعد 18 لا سلطان للأب ولا للأم على هذه البنت ولا هذا الولد، نسأل الله السلامة والعافية وأن يحفظنا وأن يحفظ أولادنا وأزواجنا وذرياتنا. ينبغي لنا أن نكون دعاة خير، نبين لهم، نحذرهم من مثل هذا. أيضا أيها المباركون، جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها، إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع والأمراض التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. الحديث بطوله. فهذه من أسباب الأوجاع والأمراض والطواعين. ينبغي لنا أن نخاف على أنفسنا وأن نخوف أولادنا. هنالك أمور أريد أن نفهمها جميعا، وأنا أولكم. أولا التوبة من الفواحش، كلنا يلم بذلكم الذنب والمعصية، عفى الله عنا وغفر لنا. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. ربنا تبارك وتعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء، حتى تطلع الشمس من مغربها. فلا نكن من أهل الغفلة، بل نكن من أهل الاستغفار، من أهل الأوبة والتوبة والعودة إلى الله، من أهل الخوف من القدوم على الله تبارك وتعالى. فمهما أسرف الشاب والشاب على نفسه فباب التوبة مفتوح، بل إن الله تبارك وتعالى كما يقول بعض السلف: كفى بالمذنب شرفا أن الله يفرح بتوبته. الله يفرح بتوبتك أيها العبد
وأيتها الأمة، هذا من نعم الله تبارك وتعالى. فعلينا دائما أن نعود إلى الله. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. هذه أرجى آية كما يقول السلف الصالح. فإياك أن تقنط أو تقنط غيرك من رحمة الله تبارك وتعالى. أيضا للوقاية من هذه الفواحش المنكرة والسلام منها أسباب، منها أن تخلص عملك لله. إذا أخلصت لله العمل أبشر بخير. قال الله تبارك وتعالى في قصة يوسف عليه السلام: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. وفي قراءة سبعية: المخلصين. الإخلاص أمر عظيم، أن تجعل كل أعمالك لله، لا ترائي، لا تحب المدح والسمعة ولا ليقال فلان كذا، وإنما أخلص لله تبارك وتعالى. ثانيا الصيام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن مسعود قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم شبابا ليس لنا شيء، فقال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، يستطيع عنده مهر يتزوج فليفعل، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، فإن لم يستطع ما عنده أموال كذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجه، يصوم، لأن الصوم يضعف الشهوة، فيصوم، يصوم الاثنين والخميس، يصوم يوما ويفطر يوما صيام ذو أعدل الصيام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا مما ينصح به غض البصر حتى لو كانت إعلانات، إياك أن تنظر إلى ما حرم الله أبدا. ومن أعين ثلاثة قالها النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمسها النار، منها عين غضت عن محارم الله، عين بيتت تحرس في سبيل الله، وعين بكت من خشية الله، وعين غضت عن محارم الله. وقد وصى الله عباده المؤمنين، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وكذلك المؤمنات. فغض البصر أنت تسد الطريق، لا تجعل بصرك هكذا مطلق كلما رأيت. انظروا إلى أدب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عندما عرج به، انظر في ملكوت الله عز وجل. قال الله: ما زاغ البصر وما طغى، ما تجاوز حده، مع أنه يرى شيء ما رآه ليس موجودا في الدنيا، لكن هذا من خلقه عليه الصلاة والسلام. فلنحفظ أبصارنا، نغضها نغضها. قال بعض السلف: من غض بصره عن محارم الله عوضه الله إيمانا يجد حلاوته في قلبه. سئل الجنيد رحمه الله رحمة واسعة بما يستعان على غض البصر، كيف أستعين أغض بصري؟ قال: بعلمك أن نظر الله إليك أسبق إلى ما تنظر إليه. أنت تنظر إلى كذا خلسة كذا، نظر الله أسبق إلى ما تنظر إليه، لأنك تخاف من الله في الغيب والشهادة. أيضا كثرة الدعاء بالشريك الصالح. على المرأة الصالحة أن تدعو كثيرا أن يرزقها الله زوجا صالحا، وعلى الرجل الصالح أن يدعو كثيرا أن يرزقه الله زوجة صالحة كذلك. هكذا ينبغي. والذي يدعو ربه تبارك وتعالى لا يخيب أبدا، يجيبه. قال ربكم ادعوني أستجب لكم. كذلك تجنب الحديث عن الفواحش والاسترسال فيها، لأنه يجعلك تستمرئها، ترى شيء بسيط كل يوم تلوكها على الألسن، لكن عندما تكون تتحدث عنها بحذر وأنت خائف مرة ومرة تكون في خوف منها وفي وجل. أما دائما كل حكاياتك عنها وكذا وكذا، قد تلج أنت الباب. وكذلك عندما تعير الناس، تقول فلان دائما في كذا، دائما في مواقع كذا، دائما احمد الله على العافية، احمد الله أن عافاك، وهذا تراه مبتلى، لو كنت في مكانه كنت كذلك ربما أشد من ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى مبتلى فقال: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا إلا لم يصبه ذلك البلاء، بفضل من الله تبارك وتعالى. فنحرص نحرص ألا نتعدى على الناس، وألا نرى أن الناس هم الهلكة وهم الغرقى ونحن فقط الناجين الوحيدين. لا والله، ما يدريك هذا الذي تراه ربما أقرب إلى الله منك آلاف المرات، ربما له خبيئة عمل ولكنه أخطأ ووقع في هذا. فنحمد الله الذي عافانا، وألا نتحدث وألا ننقل كذلك. أيضا في البيت عندما تكون معك أولاد صغار، احرص حتى على ملابسهم. الآن البنت الصغيرة تخرج في ملابس ضيقة جدا، الهلهوب هذا كما نسميه، أو التنورة التي تكون يعني فوق الركبتين بكثير، تعودها على هذا في طفولتها، وتريدها تنشأ وتكون خلاص تنشأ اعتادت على هذا. وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. احرص كل الحرص. وكذلك ابنك الطفل هذا، جعله يلبس اللبس الطيب المبارك، علمه حتى في لبس هذه الأشياء نغفل عنها ونحسبها يسيرة، لها مكانة ولها قيمة عظيمة. أيضا من الأسباب المانعة الحافظة بإذن الله تبارك وتعالى البعد عن مواطن الفواحش. ابتعد، إياك أن تنزل كل البرامج في جهازك وتقول أنا إن شاء الله أبعد. قد تبعد وقد تقع في احتمالات، قد تقع في هذا. أي برنامج ترى أنك تقع في المحذور فيه تصرف فيه، حذفه، والله لن تندم، سيعوضك الله خيرا منه بأمره سبحانه وتعالى. أيضا الاشتغال بما ينفع نفسك، إن لم تشغلها بالطاعة شغلتك بالمعصية. عندما يكون الشاب والشابة في غرفة وحده يقفل بابه عليه، ما عنده إلا الأغاني، وعنده شياطين الإنس والجن كذا يحيطون به من كل جانب، وتريد يقوم يتهجد الليل وكذا وكذا، هذه أشياء يعني إلا أن يشاء الله تبارك وتعالى. علينا أن نبذل الأسباب. ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء. كيف يكون هذا؟ ينبغي لنا أن نبذل الأسباب. بذل الأسباب لا ينافي التوكل على الله، لا ينافي النصيحة، الجلوس مع الأهل، توعيتهم، بيان الحق، بيان الخير، بيان الشر ليحذروه. هكذا ينبغي لنا أن نكون. أيضا يجتهد هذا الشاب وهذه الشابة في الطاعات، يتقرب إلى الله بالطاعات، لأنك إذا تقربت إلى الله بالطاعات أحبك، وإذا أحبك كما في صحيح البخاري، إذا أحب الله العبد نادى جبريل يا جبريل إني أحب فلانا فأحببه، فيحبه جبريل وينادي في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه أهل السماء ويوضع له القبول في الأرض، يحبه حتى الناس. لا بد من بذل الأسباب. أيضا تجنب أصدقاء السوء، الرجال والنساء، النساء يتجنبن صديقات السوء التي يجرفنهن إلى مواقع السوء، والرجال كذلك. عليك أن تتخير. الآن إذا ذهبنا إلى السوق نختار أفضل ما نراه، كذلك في الأصحاب اختر أفضل الناس. إذا أخطأت صوبوك، إذا ضعفت أقاموك، وإذا قصرت في العمل الصالح أخذوا بيدك بأمر الله، إذا أخطأت صوبوك، وهكذا. هكذا ينبغي للعقلاء من ذكور الأمة وإناثها. أيضا البعد عما يقسي القلوب، ومنها الغنى. الغناء بريد الزنا كما يقول العلماء، كما يقول ابن القيم وغيره عليه رحمة الله. نبعد عن هذا. الآن أصبح الغناء والموسيقى حتى في الألعاب أصبح الناس يستمرؤون، خلاص أصبحت جزءا من اللعبة حتى في الألعاب، وفي الإعدادات ما يمكنك حذفها بفضل من الله. ينبغي لنا أن نكون حريصين على أولادنا حتى وهم يلعبون. أسأل الله جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته العلا أن يصلح قلوبنا وقلوب أزواجنا وأولادنا وذرياتنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالديهم ولكل مسلم ومسلمة ومؤمن ومؤمنة من الأحياء والأموات. اللهم اجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.